بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 65 بعد 163 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 13 من شهر رجب لعام 43,400. وهي عبارة وهي بعنوان فتاوى ونصائح في بيان منهج السلف الصالح، وهي عبارة عن فتاوى مجمعة لأهل العلم الأكابر في موضوعات مهمة جدا تتعلق بالتعامل مع أهل البدع والجرح والتعديل. ورسالة وهذه رسالة مهمة، فأرعون أسماعكم وقلوبكم، فإنها موضوعات مهمة. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن من أهم الموضوعات التي تجري في الساحة اليوم هي موضوع البدع والضلالات والخروج عن الصراط المستقيم، وكيف التعامل مع هذه الجماعات والطوائف التي غزت المسلمين وفيرست قلوبهم وعقولهم. وأصبح اليوم الذي يريد طريق النجاة أصبح يجد من يتكلم كثيرا وتتنوع الاتجاهات، وكل يقول تعالى معي أنا على الحق، وهذا يقول تعالى معي أنا على الحق. هذه الأفكار التي غزت وسممت الناس، وكل يدعي وصلا بالحق، والحق له أصله وله مصدره وله منبعه، فمن أخذ الحق من مصدره وأصله ومنبعه نجا، وأما من ذهب يستقي الحق من غير مصدره فلا يلومن إلا نفسه. بعض إخوانكم يقول لي الآن، يعني من قليل، يقول مثلا موجود مجموعة كبيرة وحول شيخ، واللي بيقوله يقوله ويستجيبون له، وإذا قلت لهم تعالوا احضروا الدروس وكذا يقولون لا شيخنا يقول وشيخنا. قلت له لو كان فيهم الخير لا وفقهم الله إليه. لا تظن أن العيب في شيخ فقط، العيب في شيخ يضلل، وفي طالب صار أرضا لضلال شيخه. الله قال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولذا قلت للأخ كلمة بسيطة جدا، في أحد دق عليك بابك وقال تعالى؟ قال لا. قلت له إذن من أين جئت أنت وكل إخوانك هؤلاء؟ ما أحد دق بابا، لكن لما أراد الله بي خيرا وهو سعى في التماس الخير لمصدره وفقه الله. وإلى كل طالب الآن نستطيع أن نقول يعني طف على مشايخ كثر. إذن لماذا عرف الحق وأقبل عليه؟ لأنه رجل عنده قصد حسن وسير حسن. قصد حسن ما يكفي، لازم القصد الحسن مع الوسيلة الصحيحة، قصد حسن مع وسيلة صحيحة. قصد حسن أريد الهداية، عندي شيخ اسمه إبراهيم، عندي شيخ اسمه محمد، عندي شيخ اسمه علي، عندي شيخ اسمه كذا، ما يعنيني هذا بقدر ما أريد الحق. لكن من أين أتعرف على هذا الحق؟ عند شيخ سنة أطلب. من هو شيخ السنة الذي أطلب عليه العلم؟ طيب إذا ذهبت لشيخ السنة هذا واتضح أن الطلاب قالوا هو شيخ سنة لكن هو خرج إنه أو ظهر لي أنه ليس على السنة، لا يربيني على كتب سلف ولا يربطني بالآثار ولا إلى آخره، أهرب. فمن حسن قصده وحسن سيره وصل إن شاء الله. ورب كريم وحليم، كل من أراد الحق فإن ربك سبحانه وتعالى يرزقه إياه. قال الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال الله عز وجل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فمن صلى وأخلص الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم، وأخلص، هل ترون أن الرب الكريم يعمي بصيرته؟ الرب الذي يقول كما في الحديث الصحيح: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، يعميه ويعمي بصيرته؟ لا والله. أما الطالب صاحب الهوى فالطيور على الأشكال تقع، ولهذا لا يوجد طالب يريد حقا وهو على قصد حسن يكون عند شيخ ضال أو شيخ منحرف، لأن الله سيبصره. ولهذا نجد أهل الحق نزاع من القبائل، نزاع من البلدان، سبحان الله، قد يأتي صاحب الحق من أدغال أفريقيا ليطلب العلم عند أهل العلم، وقد يكون الواحد مجاورا للشيخ ولا ينتفع به، بل يكون ابن الشيخ ولا ينتفع به، والد الشيخ ولا ينتفع به. فالواجب علينا جميعا أن نسعى في التماس الحق بالطريق الصحيح. ومن ذلك هذا الموضوع المهم، موضوع التعامل مع أهل البدع والأهواء، موضوع الموقف من الدعاء. يعني أحد إخوانكم قبل الرسالة هذه التي نقرأها يعني بيسألني عن بعض الدعاء، هل هو على الحق هل هو على الباطل، هل هذا الرجل يدعو إلى السنة ما يدعو إلى السنة. إذا الموضوع مهم، لأن أستمع إلى من وما أستمع إلى من، أقرأ لمن وما أقرأ لمن، أمشي مع من وما أمشي مع من، هذا موضوع مهم، مهم فعلا للغاية. فالحقيقة هذه عدة موضوعات في هذا الباب وبأجوبة العلماء حتى نكون على بينة، ومن كان عنده أي استشكال في مسألة يسأل عنها إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرد على المخالف غيبة؟
احنا بننتقي من هذه الفتاوى بعض الفتاوى، لهذا لن نأخذها بالترتيب. نعم.
هل الرد على المخالف غيبة وهل يسعنا السكوت عنه؟
الرد على المخالف، بعض الناس يقول بين الرد على المخالف وتسمية فلان وعلان هذه من الغيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا ينبغي أن نتكلم في الدعاء، الدعاء أهل خير، بيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو عنده أخطاء يا أخي ما تتكلم فيه، كلنا عندنا أخطاء، لكن لماذا تتكلمون في هؤلاء؟ أليس يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذه من الغيبة، والنبي قال في حد الغيبة: ذكرك لأخيك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت، يعني كذبت عليه. يعني إذا أنت بين غيبة وكذب يبقى أسكت. هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ وأنه لا يجوز أن تذكر أحدا بشيء يعيب وشينه أبدا، أو أن لهذا الأمر مستثنيات في الشرع؟ ننظر. كلام علمائنا ماذا قالوا. نعم.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الكلام في أهل البدع.
طبعا هذه فتاوى منوعة، ابن باز، ابن عثيمين، الباني، الشيخ ربيع، كذا. لبعض الناس يقول بأن هذا الكلام كلام المداخلة فقط، وكلام ربيع بن هادي وهؤلاء المجموعة، لكن كلام شيخنا العثيمين، شيخنا العثيمين ما يسمي شيخنا العثيمين ما يذكر جرحا ولا تعديلا، إنما هذا الشيخ ربيع، وإحنا مختلفين مع الشيخ ربيع في هذا. طيب الشيخ العثيمين ما موقفه من الرد على المخالف والذي غيب أم لا؟ فأجاب:
الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة.
انتبهتم؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة. عرفنا الجواب؟ هذا من الغيبة؟ لا، هذا من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث التيمي بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لو في طبيب في البلد، الطبيب ده غير جيد، واحد المرضى بيقول لك: أنا أذهب إلى هذا الطبيب. بتقول له إيه؟ لا تذهب إليه، اذهب إلى طبيب آخر. قال لك: لا. تقول له: لأن هذا غير متقن، غير دقيق. هذه غيبة؟ لا، هذه نصيحة. طب لو جاء واحد وقال لك: أنا أريد أن أتزوج بنت فلان، وأنت تعلم أن هذا البيت ما يصلح، وتعلم أن هذه البنت ما تصلح، ما الواجب عليك؟ ها؟ تنصحه ألا يتزوجها، ولا تقول له: أنا مالي دخل، وأنا لا أريد أن أعطل على بنات الناس، وأنا عندي بنات، وأخشى أن أعطل عن هذه البنت فتتعطل بنتي، الله يصلح حالهم وخلاص، بعيد عني. هل هذا صحيح؟ غير صحيح. وتأثم إن كتمت النصيحة، تأثم، لأن بعد ذلك إذا تزوج هذا الرجل المرأة هذه ووجدها فاسدة وطلقها وقد تحمل مئات الألوف، فيكون هذا في رقبتك أنت، في رقبتك. طيب كلنا يقول هذا، كلنا سيقول هذا. طيب فما بالك بالدين؟ ما بالك بالدين؟ إذا أردت أن تستمع للشيخ فلان وهو منحرف ضال، كيف تتركك تستمع إليه؟ لابد أن أحذرك، أشد من تحذير من طبيب غير دقيق أو من زوجة غير صالحة. الزوجة هتطلق، والطبيب هتشوف غيره، ولو أنه أفسد عليك بدنك في طبيب آخر، لكن قلبك، لكن دينك، إذا أفسد عليك دينك فقد فسدت عليك دنياك وآخرتك، يبقى هذا أوجب. ولهذا السلف الصالح وضعوا علما يسمى بعلم الرجال. علم الرجال يعني ايه؟ يعني العلم الذي نعرف به أحوال الرواة من جهة القبول، من جهة الرد، من جهة الجرح، من جهة التعديل. فنقول: فلان ثقة ثبت، فلان ثقة، فلان كذاب، فلان كثير الغلط، وهكذا. نصحة للأم، علم اسمه علم الرجال، علم الجرح والتعديل، ليس كما يقول البعض: لا نتكلم في أحد بجرح وتعديل. إذن السلف لما وضعوا هذا العلم كانوا مخطئين. فيا ترى نقول السلف أخطأوا، ولا نقول هذا الرجل اللي بيقول ما في جرح لديه هو الذي أخطأ؟ نخطئ السلف ولا نخطئ هذا الرجل؟ نخطئ هذا الرجل ومن على شاكلته. نعم. فالشيخ يقول: هذا ليس من نصيحة، هذا ليس من الغيبة، هذا من النصيحة. نعم.
بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره، وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به، وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة علينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره، وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيبة.
نعم، الذين يقولون بأن الطلبة ما يتكلمون في هذه الأشياء، إنما يتكلم فيها العلماء الكبار فقط. طيب الطلبة يتكلمون بناء على علم العلماء الكبار، فيتكلمون فيما بينهم أو في مجالسهم. احذروا فلانا فإن العلماء قد حذروا منه، احذروا فلانا فإن عنده أخطاء كيت وكيت. هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. ولا يقال الطلبة ما يتكلمون، لا، طالما يتكلمون بعلم يتكلمون. هل المشايخ سيسمعون الناس كلهم؟ لا، المشايخ يعلمون الناس والطلبة ينقلون. ابن باز أيعلم الناس كلهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يعلم، ما ذهب النبي إلى اليمن، لكن أرسل إلى اليمن من يعلمهم دينه. في أول دعوته ما ذهب إلى المدينة، لكن أرسل مصعب بن عمير يعلم من بالمدينة. الطالب هذا يتعلم وينشر، يتعلم وينشر. نعم.
وما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف، يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك.
نعم، هذا المصدر، المصدر لقاء الباب المفتوح رقم 120. طيب، يبقى إذن هنا يا أخوان الشيخ ابن عثيمين يرى إيه؟ المقطع ذاك في أو اللي بيقول ابن عثيمين ما يسمي، ابن عثيمين ما يذكر هذا، ابن عثيمين يقول هنا بماذا؟ بوجوب الرد عن المخالف. طب رد عن المخالف بتسميته ولا بدون تسميته؟ بتسميته، بتسميته. ولهذا لأهمية كلام العثيمين شرحنا دورة كاملة، يمكن قريبة ما مر عليها شهر، دورة كاملة تجدونها على الموقع، موقف الشيخ ابن عثيمين من التحذير من أهل البدع في مواضع بقى عديدة مهمة جدا ترجعوا إليها. هذه الدورة رسالة مجمعة بكلام العثيمين في الجرح والتعديل كله، ووجوب التسمية، ووجوب هجر المبتدع، وغير ذلك مما ستجد هنا أيضا. هذا العثيمين رحمة الله عليه، لكن في قطاع طرق يقول لك هذا منهج الربيع، هذا منهج المداخلة، لكن الشيخ العثيمين لا. الشيخ العثيمين فين الأسماء التي ذكرها؟ فين؟ هب لو فرضنا الشيخ العثيمين لم يذكر اسما واحدا، لكن هل يعارض التسمية؟ لأن العبرة، العبرة بتقعيد العثيمين ولا العبرة بكم رجلا بدعهم ابن عثيمين؟ العبرة بالتقعيد، العبرة بالتقعيد. فهل ابن عثيمين يقول لا تسمه؟ هل ابن عثيمين يقول لا ترد على المخالف؟ انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، لان بعض الناس يلعب علينا بهذا، بعض الناس يلعب علينا بهذا. ابن عثيمين يعني يقول ابن عثيمين هذا هو، هذا ابن عثيمين يقول ما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة او هذا الفكر او هذا المنهج المخالف بين السلف، يجب علينا، يجب مش يستحب، يجب علينا ان نبين حتى لا يغتر الناس بذلك. نبين ايه؟ نبين هذا الفكر الخطر، نبين ايه؟ هذا المبتدع الضال. يعني أنا ما أبين حال إبراهيم عيسى وأسامة البحيري وعلي جمعة وأحمد عمر هاشم وحسان ورسلان وبرهامي وكذا، إذن كلكم أتروحوا لهم. أنت لماذا لم تدخل مع حزب النور؟ لماذا لم تدخل مع برهامي في حزب النور؟ ليه؟ لأنك سمعت الشيخ يحذر من هذا. لو أن الشيخ ما سمى برهامي، وبرهامي يقول لك تعال ننصر الإسلام عن طريق الحزب، اللي دي الوسيلة المتاحة، انت لو جلست هنا 100 سنة لن تؤثر، تعال عندي وندخل حزبا ومن خلال الحزب هنمثل الدعوة تمثيلا رسميا، من خلال الحزب هيكون لنا تواجد في مجلس الشعب يعني مجلس القرار، وبالتالي سنؤثر على البلد، هكذا يقولون صح؟ لكن حينما تتعلم أنت أن هذا حرام وأن الشرع ما يطلب إلا بالشرع، والغاية الحميدة لابد أن يسلك فيها الطريقة الحميدة، ليس عندنا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، إنما غاية حميدة يبقى وسيلة حميدة، تريد نصرة الإسلام يبقى بالإسلام. الأمر الثاني، أنت عندك عقل تشوف ماذا، حتى لو كونت حزبا إيه اللي يترتب عن هذا؟ وماذا حتى لو دخلت إلى برلمان، ما الحدود التي لك؟ طيب كيف عرفت هذا وإن ما يجوز؟ يبقى المشايخ. طب المشايخ دول سموا لك، يبقى أنت نفعك الله عز وجل بتسمية هؤلاء. أما اللي معه وما التفت خلاص، المهم أن قامت حج عليه خلاص، معذرة ربكم ولعلهم يتقون. لو ما حذرت من الصوفية لكنت صوفي، لو ما حذرت من إخوان لكنت إخوانا. يبقى جاز الله خيرا من حضر وسمى، لا من كتم وسكت. الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا. لا، أنا لا أريد أن أحد يغضب مني، بدل ما أجي هنا والمسجد يكون ممتلئا، يعني أنا أريد أن أتي والمسجد ممتلئ، بدل ما نجلس عندي 5-6-10. ها، ما هو بسبب هذا الكلام سيقل الأتباع. خسرت أتباع الإخوان، وخسرت أتباع التبليغ، وخسرت أتباع برهاني، وخسرت أتباع وهكذا. يعني المسجد ده كان ممكن يمتلئ لو أنا جيت مثلا عند الشيخ اللي عندكم في البلد ده واعطيته تزكية، تزكية بس كده، كانت لقيت كل حاجة موجود، بدل ما إنه هو احذره، اوعوا تروحوا، اوعوا تحضروا، اوعوا كذا، اوعوا كذا. ليه؟ لأنك ما زكيت. طب لو زكيت الآن، لو اتصلت وزكيت خلاص كل حاجة راحت، يبقى كل هيجي وشيخنا وتجرس. لكن الواجب على الداعية أن ينظر إلى المنهج السديد الصحيح. والداعية عشان أطمئنكم زي المرأي كده، دايما أقول المرأي غبي. يعني أنا دلوقتي أدرس العلم وأنا أريد محمدتكم، طيب، أو أدرسه وأريد رضا الله، إيه الفرق بالنسبة لكم؟ دايما أقول المرأي غبي. طب أنا أما أرأيكم هقول إيه؟ ما أنا بدرسه، يبقى المسألة في القلب. طب ما نخلص وخلاص، إخلاصي اللي هيثنى هيثنى، واللي هيعيب هيعيب. ليه بقى الرياء؟ ليه أحبط عملي؟ طيب ليه؟ فلماذا أرجوك؟ إيه لا يختلف؟ فلما أنا أخلص لله عز وجل، ثم الناس إن أرادوا أن يثنوا أثنوا، أثنوا على المرائي وأثنوا على المخلص. بالنسبة للناس ما تفرقش، لكن بالنسبة لي تفرق. صح؟ نفس المسألة برضه. سؤال في المسألة الثانية، هو الداعية بيأخذ أجره على ماذا؟ على البلاغ ولا على الاتباع؟ يعني من لم يستجب له أحد، أو استجاب له 5 أو استجاب له 10، بيحبط عمله ولا ينال أجره؟ يعني أنا جاي المكان ده إذا ما حضر ليش 100 ماليش أجر، هل ده صحيح؟ إنما أنا لو جاء قعد قدام سفيان بس خلاص الأجر موجود، قعد جاحر بس الأجر موجود، المسجد امتلأ لغاية ما وصل كفر الشيخ الأجر موجود. يبقى علامة إذن تغير دينك من أجل أتباع. إيه الفرق؟ وعليه فإن الذين يبينون دين الله عز وجل ويسمون ويحذرون بهم الحمد لله يعرف الحق وبهم يحصل التمييز. نعم، لما العثيمين هنا رحمه الله تعالى أن الواجب أن نبين أحوال هؤلاء حتى نغتر بهم. طيب، العلامة الفوزان في نفس الموضوع، هل رد على مخالف غيبة؟
سئل نعم. علامة صالح الفوزان حفظه الله، لقد تفشى بين الشباب ورع كاذب، وهو أنهم إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها، ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم، وهم يريدون أسماء بعضهم،
وقد
يريدون أسماء بعضهم ولو كان ميتا، لافتتان الناس به، وذلك دفاعا عن هذا الدين.
يعني يقول مثلا سيد قطب كذا، هذا مات، أو كشك مثلا كذا وهذا مات. نعم.
وكشفا للمتلبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والفرقة والنزاع فيها
لبث الفرقة
والنزاع فيها فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة، فما هو قولكم في هذه المسألة؟
نعم، يعني يقول هذه غيبة، وطبعا اذكروا محاسن موتاكم كما يقال، ما تذكروا المثالب، فهل الكلام ده صحيح؟ ها؟ فأجاب
القاعدة في هذا التنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه للناس، وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص حتى لا يغتر بهم، وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السير والمنهج، وهم مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظن، فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر منهم. والعلماء بحث
نعم، يبقى يحذر منهم ويذكر بأسمائهم. انتبهوا يا أخوان، أنتوا يكفيكم من هذا فتوى واحد، هو احنا عايزين نخرج من هذه الرسالة بحاجة واحد، نريد أن نخرج من هذه الرسالة بحاجة واحد، ما هي؟ ها؟ وجوب التحذير من أهل البدع بأسمائهم وبمناهجهم نصحا للمسلمين بس. وهذا هو محل الإشكال، واحد يقول لك لا تحذر، واحد يقول لك بتقطع هذه غيبة، واحد يقول لك لا تسمي، واحد يقول لك ما بال أقوام، واحد يبقى إذن المطلوب هذا هو. ولهذا فتوى الشيخ العثيمين تكفينا خلاص، بس الشيخ العثيمين يقول يجب أن احنا نحذر ونسمي ونبين بس، يكفي. طب جاءك الشيخ الفوزان أكد هذا، يبقى هذا هو الخلاصة يا عصا، ما يأتيك بعد ذلك ده ربح بقى، ده زيادة. احنا نريد، انا دائما احب ان احنا الواحد يتصور العلم الذي يريد تعلمه والرسالة التي تراد من الكلام، ولا دائما اقول لاخوة كده، يعني انا بافصح عن مراد، انا جاي اعمل ايه، وانا مختار الرسالة دي ليه، مش مثلا ده الشيخ، على فكرة الشيخ يقصد النهاردة، الشيخ كان بيلمح يصرح، هو المراد واضح، والمراد واضح، لأن هذا يقصر الطريق. ولذا جاءتني رسالة يعني أمس، ما أدري منين، يعني جزاك الله خيرا فقد قصرت علينا الطريق. في حاجات كثير كان ممكن تتعلمها في سنين، تمام، ولو أخذتها على الهادئ قد تكون في سنوات، لكن دائما يا اخوان دائما الواحد ينظر الى مسألة، ما هي انك تجعل عمر دعوتك كلمة. انا ممكن اقول مثلا المسألة دي، انا ابدأ اسحب رجلين الاخوة هنا، اجي مرة مرتين ثلاثة وبعد 10 مرات ابقى صرح انا عاوز ايه، يكون انا، طب انا هعيش، طب انت هتعيش، طب انت جاي اليوم وانت معدي قعدت هتيجي تاني، لا خدها يا ابني مره واحده، عشنا مع بعض ادي احنا عايشين، شفنا بعض تاني خير وبرك، ما شفناش يبقى تم المطلوب. لا تكون في جماعه ولا تكون في طائفه ولا تكون في حزب ولا تستمع إلا إلى أهل السنة وأهل العلم المعروفين، والمبتدعة مش رد عليهم، شوف لاحقهم، لاحق المبتدع وحذر منهم الليل والنهار وسمي، هذا منهج أهل العلم بس وخلاص. فعمر الدعوة هو الكلمة، لا تجعل لنفسك غدا إيه، غدا أكمل أو نعم الشيخ يرتب لنفسه فيه شيء اسمه رأس مال وشيء اسمه ربح، في شيء اسمه مهم وفي شيء أهم شيء ما تحصل به نجاتك. أما بقى أن تنهي الفقه كله ونخلص مع بعض الكتب الستة ونخلص مع بعض كتب اللغة، إذا كنا عايشين مع بعض، لكن إيه خلاصة الكتب الست، الأصول الست، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر وكذا، فوق ذلك مباحث أخرى. خلاص دي خلاصة الكتب الست، دي خلاصة التفسير كل. وكذلك من فصول الآية ولتستبين سبيل المجرمين، أنا عايزك تجيني بين الأذان والإقامة دلوقتي. ولهذا كنت دائما في محاضراتي كده أو في دروسي، الأذان يجي بيجي طبعا الناس إيه ما مش حضر الدرس، ثم تيجي ناس لغاية ما الصلاة تقام يجي يدخل خمس دقايق يصلي السنة بتاعه، لازم أديله الخلاصة، ياخدها كده ياخد الخلاصة يصلي ويروح. هو يقول على فكرة الرجل اللي قاعد في المسجد ده عمال يعلمه ويقولهم كذا 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 كذا، هو ده المطلوب. فبغير على طول، أغير لغة الخطاب أول ما يدخل بين الأذان والإقام، هو ده المطلوب محبة الخير له. يبقى إذا خلي رسالة واضحة، خلي رسالة واضحة. ولهذا أحد إخوانكم بيسألني عن عبد الحميد كشك جزاه الله خير يعني وكذا قبل الدرس، قلت له نلتقي بعد الإيه بعد الدرس ليه؟ حتى تصله كل الرسائل ويصله كل المفهوم. طبعا هو الإخوة قالوا له كل حاجة يعني، يعني بلغوه يعني مش تأخير البيان عن وقت حاجة ولا شيء. فلكن مهم جدا أن يعرف الدليل في هذا. الشاهد يا إخواني بارك الله فيكم أن ديننا يختصر في كلمة، وقد تعيش ظهرا طويلا تتعلم مفردات. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سفيان وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هو ده الدين كله، آمنت بالله ثم استقم، استقم على هذا. نعم، فخلاصة الرسالة هذه نريد أن نقول التحذير من أهل البدع منهج سلفي، تسمية أهل البدع ليحذرهم الناس منهج سلفي، التحذير من أهل البدع ليس غيبة، التحذير من أهل البدع نصيحة واجبة. وهنا يقول شيخ الإسلام كلمة طيبة وجيدة في كون التحذير من أهل البدع ليس غيبة، فيقول رحمه الله فإن قال قائل لكن هذا من الغيبة إذ الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره. انتبهوا لهذا التحليل مهم جدا. قال شيخ الإسلام أما أخي ذكرك لأخيك، لأخيك أنا أذكر أحمد الآن بما يكره، أما أخي أحمد هذا الذي أنا ذكرته إن كان يريد الحق ويحبه فإن ذكري له بما فيه نصحا للمسلمين وصيانة للدين لا يكرهه. انتبه لبعد كلمة النبي ذكرك لأخيك بما يكره، مش ذكرك لأخيك بس، بما يكره. وأخي المستقيم على السنة لو ذكرته بحق هيكره ولا لن يكره؟ هيكره ولا لا يكره؟ لا يكره. يبقى ما ذكرتش حد الغيب. النبي قال ذكرك بما يكره، أخي لن يكره، أخي لن يكره. لو أنا خططت خطبة أقول احذروا أحمد فإنه قد أفتى بكذا كذا كذا وهذه الفتوى مخالفة للدليل، أحمد يقول إيه؟ جزاه الله خيرا، أنا فعلا خالفت الدليل وجزاه الله خيرا أنه قام بهذا الواجب، إذن لن يكره أحمد هذا. طيب قال شيخ الإسلام فإن كره أخي هذا فالعبرة بكراهة الله ورسوله لا بكراهة أخي، لأن الله يأمر بالبيان. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى إذن حد الغيبة ما هو؟ ذكرك لأخيك بما يكره. طيب أخي هيكره الحق؟ لن يكره الحق. يبقى إذا لو أنا بينت الحق ولو على التحذير من قولي، فلو بيان أخي لي للأمة حقا وفيه الرد على قولي فإنني لا أكره ذلك، لأن مراد الحق يعرفه الناس عن طريقي أو يعرفه الناس عن أخي لا إشكال. ثم إنه جزاه الله خيرا لما قال هذا انتصحت بنصيحته. طب قد يقول قائلك أنت طيب يوم أحمد يقول طب هو لما قاليش بيني وبينه؟ لأن خطأ أحمد عام ليس بينه وبين نفسه، إنما خطأ أحمد عام. فلهذا أنا نصحت له وأنا أحب أحمد، نصحت لكون الخطأ انتشر في الدنيا فلا بد من بيانه بيانا عاما. حينئذ لن يكره أحمد هذا. طب لو كره، لو كره فلا عبرة بكراهة أحمد، إنما العبرة بكراهة الله ورسوله. لأن لو سكت أنا هذا كرهه الله، يبقى أقدم كراهة الله أخافها على كراهة أحمد، لأن كراهة أحمد ليس في محله. انتبهتم من هذا البعد يا أخواني؟ يبقى تحليل شيخ الإسلام هنا دقيق جدا جدا. يبقى أنا ما وقعتش في الغيبة، لأن الغيبة هي ماذا؟ هي ذكرك لأخيك بما يكره. طيب أخي هذا لن يكره ما أذكره فيه بحق، هو يكره إن ذكرت ما فيه بباطل. ومن هنا تكون الغيبة أن تكره أن تذكر ما في هذا الرجل بما إيه؟ بما يكره على غير وجه شرعي. إنما إذا كان على وجه شرعي كالنصيحة للمسلمين، أنا الآن بقولك لا تتزوج بنت فلان، طب ما هو بيكره هذا ولا لا؟ مش بنت فلان بتكره هذا الكلام، وأبوها بيكره أن أنا أقول هذا الكلام، لكن العبرة بكراهة مين؟ الله ورسوله. لكن لو فلان هذا اللي هو أبو البنت مستقيم هيقول إيه؟ هيقولوا ده انتبه، ده الشيخ هشام كان في واحد يتزوج بنتك وقال ما تتزوجهاش لأن البنت دي مش مستقيمة. هيقول صدق فعلا أنا بنت مش مستقيمة، لأن هذا الشاب لو جاءني أصلا يقول أنا أريد الزواج من ابنتك لقلت له يا ابني أنت رجل صالح وبنت ما تنفعكش. يا ابني بنتي أنا صراحة بأعاني معها في الصلاة، بنتي بأعاني معها في الصلاة، وبنتي أنا بعاني معها في الحجاب، وبنتي بعاني معها في أشياء كثيرة. يا أحمد اذهب إلى امرأة أخرى. يبقى أنا يجب علي أصلا أقول في ابنتي هذا. يبقى لما يبلغني ان هشام قال لواحد لا تذهب، يبقى انا اقول ايه؟ صدق صدق، وبالتالي انا ما اكره هذا. يبقى ذكرك لاخيك بما يكره ان كان هذا الذكر موافقا للشرع فلا ينبغي ان يكرهه اخي، فان كرهه اخي فتقديم ما يكره الله ورسوله متعين على ما يكرهه اخي. أرجو أن تكون هذه المسألة اتضحت بالنسبة لكم. نعم. فيقول الشيخ الفوزان والعلماء بحثوا
في علم الجرح والتعديل، فذكروا الرواة وما يقال فيهم من القوادح لا من أجل أشخاصهم، وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة أولا أن ينبه على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة.
يعني نبه على الخطأ ولا تذكر الشخص إذا كان يترتب على هذا مضرة أو ما في فائدة. ليه؟ كونه مغمور ما حد يعرفه، ربما لو أنت ذكرته تشهره، بخلاف من كان معروفا. نعم.
أما إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لتحذير الناس منه فهذا من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خصوصا إذا كان له نشاط بين الناس ويحسنون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه، لا بد من بيان وتحذير الناس منه، لأن في السكوت ضررا على الناس، فلا بد من كشفه لا من أجل التجريح أو التشفي، وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المصدر المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان.
واضح يا أخواني؟ يبقى الشيخ الفوزان ماذا يقول؟ لا بد من كشفه لأن في السكوت ضررا على الناس. السكوت عن تعيين هذا الشخص، لأن في السكوت ضررا على الناس، فلا بد من كشفه لا من أجل الترجيح أو التشفي، يعني ليس لغرض شخصي، وإنما من أجل نصيحة الله ولكتابه ورسوله لأئمة المسلمين وعامته. إذن يكفيني فتوى الشيخ العثيمين وفتوى الشيخ الفوزان في هذا الموضوع كله. أصلا هو ده الهدف من الرسالة هذه، إنك تصل إلى ماذا؟ تحذير من أهل البدع والأهواء، تسمية أهل البدع والأهواء منهج سلفي. الآن إحنا ما جبناش للشيخ ربيع ولا الشيخ عبيد ولا الشيخ كذا، يبقى هذا منهج يا إخوان. يأتي واحد بعد ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين ما سمى، افتح شرح ممتع كم مرة سمى الشيخ. أنا يعني تقعيد الشيخ ولو لم يسمى الشيخ مرة واحدة ليس حج علي، الحج عليك أنت بقاعدة الشيخ. الشيخ الحوار الذي بيني وبينك، هل التسمية هنا من منهج السلف أم لا؟ استفتينا العثيمين، هل التسمية منهج السلف أم لا؟ قال يجب التسمية تحذيرا للناس من شر. الشيخ الفوزان يجب البيان والتسمية تحذيرا من شر. خلاص، كون الشيخ الفوزان لم يذكر رجل في حياته، كون الشيخ العثيمين لم يذكر رجل في حياته ليس حج علي، لأنه قد لا يوجد المقتضي. هو أنت لازم يعني تجيب أسماء حتى لو ما رفع إليك أسماء؟ لا، إنما الاسم الذي رفع إليك بتبينه، الاسم الذي أنت عرفته تبينه. لكن أتظن أن الشيخ الفوزان هيسأل عن مبتدع ويقول أنا لا أسميه؟ ولهذا الشيخ الفوزان له ردود في كتب، مو بفتاوى، رد على البوطي كتاب، القرضاوي كتاب، الصابوني كتاب، الرفاعي كتاب، له ردود كتب ليست فتاوى، كتب. فلو قلت تثبت العثيمين منش ولا كتاب، نقول لك يعني شيخ الفوزان على الباطل وشيخ الفوزان العثيمين على حق، ما هو بلازم يكون لك كتاب. احنا نقول لك المهم ان منهج العلماء هو ماذا؟ خذ القاعدة، منهج العلماء وماذا؟ وجوب التسمية نصيحة للمسلمين. ولهذا إذا لم تسمي مع وجود الحاجة إلى ذلك تأثم، إذا لم تنصح المسلمين بالتحذير وكذا تأثم. واضح يا إخواني؟ نعم. يبقى أخذنا إذن المسألة الأولى، وهي هل الرد على المخالف غيبة و تبين لنا من أجوبة أهل العلم الكبار كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى والعلامة الفوزان أن الرد على المخالف ليس من الغيبة بل هو من النصيحة، وأنه واجب نصح للمسلمين. طيب، المسألة الثانية،
هل علم الجرح والتعديل دفن مع أصحابه في القبور؟
قال بعض الناس يقول بأن علم الجرح والتعديل انتهى، علم الجرح والتعديل ولا نتكلم في أشخاص وغير ذلك، فهل هذا صحيح أم لا؟ ووجد كلام للعلامة الفوزان رحمة الله عليه في هذا المعنى يروجونه، ومراد الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذا علم الجرح والتعديل المتعلق بالرواه، فإن أحكام الرواه على أحكام المتقدمين قد فرغ منها، شعبة عرف من هو شعبة، عرف من هو ابن لهيعة، عرف من هو يحيى بن سعد القطان، عرف من هو شارب بن حوشب، عرف هؤلاء، عرفوا هذا الذي دفن. أما ما كان من باب التحذير من أهل البدع فإن الشيخ الفوزان لا يقصده، والدليل أنه رد أصلا على أهل البدع، وكما سمعتم أنتم الآن أن الشيخ يرى وجوب تسمية هؤلاء والذب عن الشريعة. طيب،
قال العلامة زيد بن هادي رحمه الله إن قول القائل في شأن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة قد مضت وانتهت، رفعت أقلامها وجفت صحفها ومات أساطينها خطأ محض، وفيه مجازفة واضحة وتثبيط للهمم عن العناية بنصوص الكتاب والسنة وعلومها، وصرف لطلاب العلم الشرعي عن النظر في رواة الأحاديث ومتونها، وذلك من الخطر بمكان لا يخفى على رجال العلم وأئمة الفقه في الدين.
نعم، يعني أن هذا لا يصح أن يقال، فقول القائل بأن هذا وضع لفترة زمنية معينة وانتهت هذا خطير جدا. حتى فيما يتعلق برواة الحديث فإن رواة الحديث على أقسام. القسم الأول من وثقوا باتفاق، فهؤلاء لا يجوز تغيير أحكامه، أحكام متعلقة بالرجل متعلقة بالراوي. أما المروي فقد يكون الراوي ثقة ولكن مرويه نفسه الذي رواه في هذا إنما عليه نوع انتقاد، فيه وهم، فيه عدم ضبط، فيه كذا فيه كذا، وارد. إذا كان الصحابي قد يهم فما بالك بالراوي؟ فليس أن الراوي ثقة فيقبل مرويه بإطلاق، إنما ينظر في مرويه، قد يكون في مرويه ما فيه وهم، ما فيه مخالفة للثقات، حينئذ يكون مرويه هذا مردودا. أما الراوي نفسه والحكم فيه فإنه لا يتغير ولو وجد عنده رواية لم يكن فيها ضبط أو فيها وهم أو إلى آخره. يبقى إذن هذا القسم الأول من الرواة، ما هو؟ من هم الذين اتفقت الأمة على تعديلهم؟ القسم الثاني الذين اتفقت الأمة على ضعفهم. هذا القسم الأول. القسم الثاني فرغ من أحكامه ولا يزاد في ذلك ولا ينقص منه. القسم الثالث رواة مختلف فيهم، رواة مختلف فيهم، منهم من صحح، منهم من وثق، ومنهم من جرح. فهؤلاء يكونون محل اجتهاد كالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فإننا ننظر فيها ونرجح على حسب الأدلة. هنا أيضا نقول بأن الراوي المختلف فيه هذا ننظر فيه ويكون ترجيح فيه بحسب ماذا؟ ما يظهر للنظر في هذا الباب، وهذا لا يغلق إلى يوم القيامة، سيبقى الكلام فيه بين من موثق وبين مجرح، بين من يقبل حديثا بين من يرد حديثا، هذا محل الاجتهاد. ده بالنسبة لرواة الحديث. أما بالنسبة لأهل البدع فأهل البدع يحذر منهم ولا يقال كان فترة وانتهت، لا، لأن البدعة ما كانوا، لأن أهل البدع ما كانوا فترة وانتهوا. هو هل انتهى البدع حتى نقول انتهى تجريح أهل البدع؟ ما انتهى أهل البدع ولن ينتهي أهل البدع ولن تنتهي البدع. إذن ما بقيت بدعة ومبتدع سيبقى ماذا؟ التحذير من أهل من البدع وأهل البدع. هذا أمر معروف، يعني اللي يخالف في هذا يعني يرد الشمس في رائعة النهار، اللي يقول إن ما في جرح وتعديل أهل البدع معناه إن ما في بدع خلاص، لأنه إذا وجد البدع وجدت البدع وجد أولا يعني وجد المقتضي الذي به تحذر من أهل البدع. نعم.
والحق إن شاء الله أن علم الجرح والتعديل باق وسيبقى ما دام العلم والعلماء.
صحيح.
وذلك أن في كل زمان غالبا أئمة مؤهلين لتعديل من يستحق التعديل وجرح من يستحق الجرح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم،
وكذلك موجود من هو مجروح ومن هو معدل. نعم.
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. قال الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله: الجرح جرحان.
أيضا يعني حول هذا السؤال، هل علم الجرح والتعديل هذا فترة زمنية وانتهت أو هو باقي؟ لأن بعض الناس، وطبعا كل ما نقول بعض الناس يعني الحزبيون الذين وأهل البدع الذين يريدون إماتة ما يقال فيه جرح وتعديل. ليه؟ لأن هذا يفضحهم، لأن هذا يبين حقيقة منهجهم، لهذا هم يريدون إماتة هذا العلم. نعم.
قال: الجرح جرحان والتعديل كذلك، وإن شئت أقول إن العلم قسمان.
إن هذا العلم قسمان،
أحدهما متعلق برواة الأحاديث ورجال الأسانيد، فهذا انتهي منه وفرغ العلماء منه وانتهوا منه، فما على المجتهد الآن إلا أن يدرس الأسانيد وفق القواعد والضوابط التي انتهى منها العلماء وقرروها، ثم بعد ذلك يحكم على الحديث.
وقد بينا لك ما هو النوع الذي فرغ منه. ما هو النوع الذي فرغ منه أخوان؟ ها؟ المتفق على توثيقهم أو المتفق على ضعفهم، ويبقى النظر في المختلف فيه. نعم.
أما أصحاب المقالات ونقلت
حتى القواعد كذلك يا أخوان، حتى القواعد، فالقواعد المتفق عليها هذه فرغ منها، المختلف فيها هذه أيضا تبقى محل اجتهاد. نعم.
أما أصحاب المقالات ونقلت الأخبار فهذا العلم باق إلى يوم القيامة ولا ينفك عن حاجة الناس إليه أبدا، الناس محتاجون إليه، ومن ذلك الرد على المخالف وتعديل الشهود أمام القاضي، وفي المعاملة فيما بين الناس أبدا لا ينفكون عنه، هو جار وباق ببقاء بني آدم حتى تقوم الساعة، والناس على هذا والمحاكم شاهدة، فإنه يشهد على هذا بفسق ويشهد على هذا بالعدالة، يجرح هذا ويعدل هذا، وفي أمور النكاح لو تقدم رجل لخطبة امرأة فزكاه رجل بأنه صاحب صلاة وصاحب صيام وكذا، ثم جرحه آخر وقال إنه شرس الأخلاق، فكم من امرأة طلقت منه لسوء خلقه، فإن ولي المرأة المخطوبة ليزوجه يبتعد عنه، فالناس مضطرون إلى قبول الجرح والتعديل الآن. نعم
نعم. وكما قلت لك أيضا الذي يقول بتوقف علم الجرح والتعديل فيما يتعلق بالتحذير من أهل البدع والأهواء يلزم أن يقول لنا وأن يثبت لنا أن المبتدعة وأهل البدع قد انتهوا، وإلا لو وجدوا للازم أن ننصح، أليس كذلك؟ يبقى الذي يقول لا تجرح ولا تعدل ولا تقول هذا مبتدع وهذا سني وكذا يلزمه إيه؟ أن هؤلاء انتهوا، إنما إذا كانوا موجودين فهل يقال هؤلاء موجودون ومع ذلك لا نتكلم فيهم لا نحذر الأمة من شرهم؟ يكتبون ولا تميز كتاباتهم، يخطبون و يدرسون ولا يبين ما يقولون، هذا مستحيل. ده الآن سبحان الله يا إخواني على مدار الثانية يجيك واحد يقول والله ده كان جاء في قناة كذا أمس واحد بيقول كيت وكيت، جاء في برنامج كذا واحد يقول كيت وكيت، حضرت خطبة جمعة فرجل يقول كيت وكيت، معروف. هتسكت يعني تسكت اليوم عن بيان أحوال هؤلاء؟ مرة صوفي مرة أشعاري مرة جبري مرة قدري مرة خارجي مرة مرجئ مرة كذا، يعني أنا الآن مطالب أسكت؟ الولد الشاب يروح يريد أن يذهب إلى العراق اليوم ليلتحق بالتنظيم الداعشي أسكت؟ أو لا استنتهى مات علم الجرح والتعديل؟ هذه خيانة، هذا غش للأمة يا إخوان، هذا غش. وما ماذا أقول له؟ ولهذا الذي يريد أن يمنع هذا العلم نقول له فلان الفلاني الشيخ الفلاني ابنك استأذن منه واستفتاه في داعش وسكت ولحق بداعش ابنك وقتل هناك، الرجل هذا هيقول ايه؟ هيقول هذا الشيخ هو اللي خان ابني، لو كان قال له لا تذهب إلى داعش ما كان ذهب إلى داعش. عرفت أن لابد أن يكون هذا الأمر. والحقيقة يعني سبحان الله مع كون الموضوع شائك من واقع عملي إلا أني أنا أعتبر دائما أبدا أن أضخم دليل وأكبر دليل بعد أدلة التوحيد، لأن التوحيد أدلته وظاهرة إفراد الله بالعبادة، بعد ذلك أنا أعتبره علم الجرح والتعديل. هذا أولا العقلاء عندهم الجرح والتعديل، جرح يا أخي الحيوانات عندهم جرح وتعديل بس مش باللسان، أي واحد بيعتدي أي حيوان بيعتدي بيعملوا ايه؟ بيطردوه، بيعتدوا عليه لأنه معتدي. الكافر بيجرح ويعدل، المسلم بيجرح ويعدل، العالم يجرح ويعدل، العام بيجرح، ما في، لا يمكن تستقيم حياة بدون جرح وتعديل. ولذا أذكر أحد الناس من الذين كانوا يقولون المشايخ، وأنتم تتكلموا في المشايخ وكذا وكذا، كان طبيب، هو طبيب أسنان، فكان دائما يمسك الإخوة يقولهم والجرح والتعديل والكلام في المشايخ. فالمهم كان هو يسافر في بلد، فأحد الإخوة كان بيعمل عنده، فبيقول له والله طب أنا يعني لو احتجت أروح لطبيب أسنان يعني أروح في أروح لفلان، قال له لا ما تروحش لفلان، قال له يعني قال ده مليساتي يعني زي المحارة يعني بتاع ما بتاع ما 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 بيض مع بيض محارة. وقال طب ما انت بتجرح اهو، انت بتجرح طبيب اهو مبيض محارة، طب ما ده جرح، ما في هذا مستحيل، هذا لا يمكن ناس تعيش بدون جرح وتعديل. اشتري من الرجل ده تشتريش من الرجل ده، صح؟ أحب أي حاجة، أنت بتجيب كشف كهرباء بتروح لواحد معين في البلد، ما تروحش ليه لفلان وفلان وفلان، لأن ده كذا وده كذا وده كذا. أما بتيجي تاخد سيارة تذهب إلى القاهرة، أي سائق وانت رايح تجيب أي سائق تسافر معه أنت وزوجتك وأولادك، سائق معين مو بأي سائق، صح؟ ولو قلنا لك هات فلان أرخص من فلان تقول مش مشكلة أرخص، ما أحتاج أنا أجيب فلان ولو أغلى شوية، لأن رجل صراحة رجل كذا ورجل كذا ورجل كذا ورجل طيب ورجل أمين ورجل أخلاقه كويسة، نما ده يغور والله لو وداني قال لي تعالى أروح ببلاش مش جاي، مش ده اللي بيحصل منه أخوان. جد بقى عند الدين وقفت، عند الدين وقفت، إن يقال لك هذا احضره هذا مبتدع هذا ضال هذا لا تسمع كذا، لا وقفت بقى ما يجوزش، والغيبة، وأليس المسلم على كل المسلم على المسلم حرام، وهؤلاء دعاء يقول قال وقال الرسول، ثم ده بيقول أيضا طب بيقول وده سائق وده ها، وقد يكون أمهر قيادة من غيره. إذن الاضطرار إلى العلم الجرح والتعديل، أنا ما أدري هذا الذي يقول لا تجرح وتعديل، لكن نعم في شيء هذا علم له ضوابط وله أصول وله قواعد. أنت تعترض على من يتجاوز، أنت تعترض على من يتكلم بلا علم، أما تعترض على أصل العلم هذه المصيبة بقى الكبرى، هذه المصيبة الكبرى أنك تعترض على أصل العلم، على أصل منهج موجود اسمه منهج جرح وتعديل، ودليله عندنا، دليله عندنا ليس فتوى عالم، إنما دليله عندنا عنوان علوم موجودة، علوم اسمها اسمها متعلق بهذا، علم الجرح والتعديل، علم الرجال، علم الأسانيد. نعم.
سئل العلامة،
طيب المسألة
وسئل الشيخ ربيع ابن هادي ما رأيكم حفظكم الله تعالى في من يفرق بين الكلام على رواة الحديث والكلام،
الصفحة السادسة، الصفحة السادسة، سئل الشيخ ربيع،
سئل الشيخ ربيع ابن هادي ما رأيكم حفظكم الله تعالى في من يفرق بين الكلام على رواة الحديث والكلام على أهل البدع ويقول،
اقلب يا جحر اقلب، أيوة في منتصف الصفحة بقى اللي على اليمين، نعم،
ويقول إن قواعد الجرح والتعديل لا تنطبق على طريقة التحذير من أهل البدع، بارك الله فيكم.
يعني سؤال الشيخ في من يفرق بين الكلام على رواة الحديث وكلام أصحاب البدع، يعني نقول رواة الحديث نتكلم إنما أهل البدع لا. نعم.
أصل جرح الرواة من باب النصيحة، وجرح أهل البدع من باب النصيحة، فكلاهما يشترك في أنه نصيحة، وكلاهما يشترك في،
فأجاب الشيخ أصل جرح الرواة من باب النصيحة، وجرح أهل البدع من باب النصيحة، كيف نفرق؟ هذه نصيحة في باب جرح الرواة اقتضت أن نميز الرواة لكي نعرف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو ثابت أم لا، هل هو من رواة الثقات أو من رواة الضعفاء، ولهذا ننظر إلى سنيد. فإذا كان قد أسند هذا الحديث الرواة العدول الضابطون عن أمثالهم إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة، كان الحديث صحيحا. أما إذا دخل فيه كذاب وضاع كذا، يبقى الحديث صار موضوعا، وهكذا يبقى نميز المقبول والمردود بناء على الإسناد، يبقى من باب ماذا؟ من باب النصيحة. طيب، والكلام وجرح أهل البدع من باب النصيح. ليه؟ حتى لا يتلقى أحد عنهم العلم، وحتى يتنبه الناس لشرهم، وحتى لا يحال عليهم. هذا نصيحة وهذا نصيحة. فعلما نفرق بين الكلام في الرواة والكلام في أهل البدع؟ هذا تفريق بدون دليل، بل هو تفريق بين متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. نعم.
وكلاهما يشترك في أنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وكلاهما يشترك في بيان الخير من الشر، ودعوة الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر، كلها أبدا.
انتبهوا أخوان، هذه مسألة مهمة عشان تحفظها، دي قاعدة. قاعدة: الكلام في الرواة كالكلام في أهل البدع، فإن كل منهما يشترك في الآتي: واحد، في باب النصيحة. اثنان، في أن كل منهما أمر معروف عن المنكر. ثلاثة، في أن كل منهما بيان خير وتحذير تحذير من شر، يبقى بيان الخير من الشر، الأمر معروف عن المنكر، النصيحة. نعم.
سواء كانت هذه النصيحة تتعلق بالرواة، تبين ما هم فيه من العيوب حتى لا يأخذ الناس عن كل من هب ودب، بل تميز لهم بين الرواة أو أئمة الجرح، بين للناس الرواة الذين يحمل عنهم دين الله ويقبل منهم، وهم صادقون وعدول مؤتمنون، حافظون متقنون، فيقبل منهم هذا الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان الراوي مبتدعا ويدعو إلى بدعته، منعوا من الرواية عنه، لأنه لا يؤمن على دين الله. وإذا كان كذابا ولو كان ينتمي إلى السنة، لا يؤخذ عنه الحديث أو غيره من العلوم. وإذا كان متهما بالكذب، لا يؤخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مبتدعا داعية، لا يؤخذ منه دين الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني فيما يتعلق بالرواية، إذا كان الداعية إذا كان مبتدعا يدعو إلى بدعته، منع من الرواية عنه. طبعا هناك تفصيل بين أهل العلم، تفصيل عند أهل العلم في حكم رواية المبتدع، منهم من يمنع مطلقا، منهم من يقبل، منهم من يفصل. فإذا كان داعية إلى بدعته، أو دعا فيما أو أنه روى فيما يدعم بدعته وكذا وكذا، فإنه لا يقبل، وإلا قد يقبل إذا كان ثقة وكان ضابطا وكان كذا، ولم يكن داعية وروى ما لا يتعلق بدعته، فإنه تقبل روايته. طيب، إذا كان كذابا، هذا أيضا لا تقبل روايته. إذا كان متهما بالكذب، هذا لا تقبل روايته. كذلك أيضا إذا كان مبتدعا داعية إلى البدعة، فلا يؤخذ منه ماذا؟ دين الله عز وجل. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه قال: لا يقبل العلم عن أربعة، لا يقبل العلم عن أربعة، وذكر منهم المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، الذي يدعو إلى بدعته. وذكر أيضا الإمام مالك أنه لا يطلب العلم عن الكذاب، لا يطلب العلم عن الكذاب، حتى ولو كان إيه يا أخوان، حتى ولو كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان لا يكذب على رسول الله، حتى ولو كان لا يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيكذب حديث الناس، هل هذا يؤخذ عنه العلم؟ الجواب: لا يؤخذ عنه العلم. هذا الأثر ذكره الإمام ذكره حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء اكتبوه بحرفه. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، لأن هذا لا يؤمن على الدين يا أخوان، سفيه لا يحسن تصرف، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، يدعو إلى بدعته، اوعى إياك تتلقى من صاحب بدعة. طيب، ومن يكذب في حديث الناس، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني هو من جهة الحديث غير متهم في روايته لكنه يكذب على الناس، لأن هذا يوشك أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا فاسق، يعني هذا فاسق. وصالح عابد فاضل، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، يعني المغفل الذي لا يتقن، الذي لا يتقن، عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. هؤلاء أربعة ذكر منهم من؟ ذكر منهم المبتدع. نعم.
فهدف جرح المبتدعين وجرح الرواة أمر واحد ودوافعه واحدة: الحفاظ على دين الله وحمايته. لكن أهل الأهواء المساكين المنغمسون في البدع أو المقدسون لأهل البدع يتلاعبون بعقول الناس ويميعون دين الله عز وجل، ويأتون بمثل هذه التفريقات الفارغة الكاذبة التي تدل على الجهل والهوى. فأهل البدع أخطر من الرواة الضعفاء بما لا يقاس. إذا رأيت رافضيا ينشر رفضه، صوفيا قبوريا ينشر قبوريته وخرافاته، لا يجوز أن نطبق عليه قواعد الجرح. ما أقول هذا مبتدع، أهل الحديث يجرحون الرواة بالبدعة.
يعني أنا أقول نعم، أترك الرافضي، أترك الصوفي، أترك المعتزلي، أترك الخارجي، وأقول ما أجرح، لأن هذا ليس من الرواة، إذن دين الله يضيع. والتمييز بين الخير والشر وبين المقبول والمردود وبين الحق والباطل يضيع. من الذي يقول هذا إلا سفيه مبتدع ضال يريد أن ينكس راية هذا العلم ليخلو الجو له ويضع بدعته كما يشاء. نعم. مين؟ يسمى؟ يسمى طبعا، يحذر منه. صاحب الشذوذات، صاحب الطريقة الخاصة، الشيخ اللي بيجمع الطلاب على طريقته، نعم يحذر منه، يحذر منه، هذا أولى من يحذر منه. نعم.
أهل البدع، أهل الحديث يجرحون الرواة بالبدعة، ويجرحون الشهود بالبدعة، ويجرحونهم بالكذب. الآن عندنا يعني خلاص الجرح محصور فقط في باب الرواية والشهود إذا كانوا يشهدون زورا ما يجوز جرحهم.
والشهود إذا كانوا يشهدون زورا ما يجوز جرحهم. نعم.
الظالم الذي يعتدي على أعراض الناس وأموالهم، لا يجوز للمظلومين المقهورين أن يرفعوا شأنه إلى من يزيل عنهم هذا الظلم. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري.
هذه الستة ذكر العلماء تستثنى من الغيبة كما يقال: متظلم، معرف، يعرف بهذا فلان هذا كيت وكيت، ومحذر يحذر من أهل البدع، ومجاهر فسقا إذا كان إنسان يجهر بفسقه فإنه يحذر منه مستفتن فيذكر في فتواه مسألة، يقول يا شيخ أنا جاري يفعل كيت وكيت، مثل ما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. نعم.
هذا ليس بغيبة، هو قدح لكن ليس بغيبة، فتقدح الشهود إذا كانوا شهدوا زورا، ويجب أن يقام بهذا القدح، لأنه لما شهد على إنسان بأنه قتل نفسا ظلما زاعما، هذا الشاهد الزور أو شهود الزور أو يشهدون على فلان أنه زنى أو سرق أو فعل أو فعل، وأنت تعلم فجور هؤلاء يجب أن تقدح فيهم إذا طلبت منك الشهادة، بارك الله فيكم. كذلك إنسان يتعدى على أعراض الناس وأنت عاجز عن دفع شره، ترفع شأنه وتقول هذا ظالم، هذا جرح، هذا يعتدي على أعراض الناس، هذا يعتدي على أموال الناس، هذا يفعل ويفعل، هذا جرح، يعني يأتي من العالم ومن غير العالم. فالشاهد أن هذه الأمور من الأمور التي يشرعها الله عز وجل لحماية دينه وحماية أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. فإذا أصغينا إلى هذه الاعتراضات الكاذبة ضاع الدين. ثم هؤلاء السفهاء والله يجرحون ظلما وعدوانا في أهل الحق ويرمونهم بالقوافر، فيتظاهرون للبلهاء المغفلين بأنهم ما شاء الله عندهم ورع، وما شاء الله يحترمون أهل البدع ويريدون أن يفرضوا احترام الناس للروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية القبورية وغيرهم من المجرمين.
ولهذا الذين يقولون ما في جرح وتعديل، وهؤلاء المجرحة وهؤلاء احذروهم، سبحان الله، ما أنت تجرح الآن، أنت تجرح لما تقول احذروا أهل السنة لأنهم يتكلمون في الناس بالجرح والتعديل، احذروهم ولا تستمعوا إليهم، وهؤلاء شر، ولا تأمن على قلبك عند هؤلاء. ولو أن واحد من أهل السنة يدرس لقالوا لك لا تذهب إليه، لا تحضر إليه، ليه؟ لأنهم بيتكلموا في أعراض العلماء وبيتكلموا، طب أنت بتجرح الآن. فلو قال والله أنا أقول حقا، طيب هم كذلك يقولون حقا. إذن المسألة لا تعود إلى الجرح والتعديل في حد ذاته، إنما تعود إلى ماذا؟ إلى موافقة الدليل ومخالفته. فمن تكلم بالجرح والتعديل ووافق الدليل وجب قبول قوله، ومن خرج عن ذلك وجب رد قوله. وإلى القرآن في جرح وتعديل، القرآن في جرح وتعديل، وكذلك نفصلات، ولتستبين سبيل المجرمين، ومن يشقق رسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن اقبل من هذا ولا تقبل من هذا. وكما قلت لك، علم الجرح والتعديل علم عند كل أحد، عند الكفار جرح وتعديل، وعند المسلمين جرح وتعديل، هذا في الدنيا كلها. لماذا تضيق الصدور إذا قيل لا تستمع إلى هذا المبتدع، لا تمشي مع هذه الجماعة المنحرفة، لا تنضم إلى هذا الحزب الضال؟ هنا لماذا تضيق الصدور؟ لماذا؟ نعم نعم، يعني بالعظائم، يعني الأمور العظام. نعم يقول ماذا يا محمود؟ ما تجيلي هنا محمود، خليك جنبي هنا، هاتوه. قربوه، ها اجلس يا شيخ محمود. ايوه،
يقول انا اعطيك العلم وانت تحكم الرجال بعد مده، ما تشغل نفسك بهذا الان.
نعم. طب واذا انا مت؟ طيب انا، انت تعطيني العلم، وهل معرفة الرجال هم أهل البدع من أهل السنة ليس من العلم؟ سؤال، أنت تعطيني العلم وهل الحكم على الرجال ليس من العلم؟ احنا عندنا علم اسمه علم الرجال، عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، يبقى هذا علم ولا لا؟ علم. وبعدين يا اخويا محمود، ان احنا ينبغي على الداعيه، ينبغي على الشيخ ان يقصر الطريق امام الناس. انا بدل ما اعلمك 20 سنة واترك لك انت الذي تتكلم في الرجل او كذا وقد تصيب وقد تخطئ، طب ما انا اقصر عليك الطريق. انا اقول لك انتبه، لا تحضر، لا تمشي ورا الصوفيه، واسمع علي جمعه هذا، اوعى تسمعه ابدا اذا وجدت على القناه، ولا سعد الدين هلالي، ولا احمد كريمه، ولا احمد عمر هاشم، احذر هؤلاء، دول صوفيه قبوريين بيضللوا يضللونك، احذر. انتبه، هناك اتجاه يسمى بالتنويريين، وهم العقلانيون الذين يريدون ان يحكموا نصوص كلها الى عقولهم ويخرجون عن كتب المسلمين وتراثهم، احذرهم. امثال ابراهيم عيسى، وامثال اسلام البحيري، وامثال هؤلاء. يبقى انا قصرت عليك طريق، يبقى انت قصرت عليك طريق. يبقى انت لو جيت حضرت عندي 5 دقائق عرفت انت تمشي فين ورايح فين بالضبط، فين بالضبط. انما اعلمك بقى 10 سنين وانت عمال تسمع اسلام البحيري، هعلمك 10 سنين وانت بتسمع علي جمعه اللي بيقول مدد يا مدد ما فيش مشكله، مدد يا حسين ما فيش فيها مشكلة، لأنه قصده مدد يا رب الحسين، بس دي مجاز. الرجل اللي نظر يذبح بقرة للقناوي ابراهيم القناوي عادي، زي ما انت بتذبح لأمك الميت تعمل صدقة عليه، ايه الإشكالية؟ يبقى انا اتركك تسمع هذا. الرجل اللي اسمه يسر جابر ده بقولك ابو طالب ده مات مؤمن مش مسلم، كان مؤمنا لا مسلما، كان مؤمنا لا مسلما، وهيدخل الجنة، بس هو اتعذب الأول لأن النبي قال هيتعذب وبعدين يدخل الجنة. أنا سيبك تسمع ده أو هتعرف بعد هذا، أعلمك 10 سنوات العلم ثم تعرف بعد هذا كذا، هذا من العلم، هذا من العلم. ولهذا كان أئمة السلف يبينون هذا يا محمود. زائدة بن قدامة يا جاحر كان يحدث، فجاء واحد يطلب منه علم الحديث، أراد أن يحدثه يعني، أراد أن يحدثه، فقال له هل أنت من أهل السنة حتى أحدثك يعني، هل أنت من أهل السنة؟ فكان جاء معه واحد يعني وكأنه يعني قال ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ يعني الناس أول كان يحدث ما يسأل أنت من أهل السنة ولا لست من أهل السنة، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ الناس ما كانوا يسألون، لأنه الناس ما كانوا يشتمون أبا بكر وعمر، كانوا يعظمون السنة، إنما اليوم الناس يشتمون أبا بكر وعمر. يبقى أسأل، أنت من اللي بيشتموا بكر وعمر؟ أنت من اللي بيشتموا الرسول؟ أنت من اللي بيشتموا الشرع؟ انت من اللي بيشتموا كذا؟ يبقى اسال اليوم، يبقى انتشرت البدع لابد من البيان. فلهذا الشيخ الناصح ما يقول والله مثلا، ولهذا محمود انا اقول لك شيء جميل الان، الشيخ اللي يربيكم يا محمود يقول لك انا اعطيك العلم وبعد هذا ابقى اعرف الرجال. الشيخ ده تمام، ما بتكلمش في الجرح والتعديل ولا الرجال. الشيخ ده لما احنا ناتي نحضر للشيخ لا ما تحضروش، قال امال بنتكلم في الرجال ليه؟ مش ده كلام في الرجال برضه؟ يعني لا نلتزم القاعده، وده اللي قصده الشيخ ربيع هنا. هؤلاء يقولون لا جرح ولا تعديل، بس مع اهل السنه والجماعه احذروهم. فالشيخ ده ما سابش الطلاب يجي يحضروا ليه؟ 10 سنين 20 سنة، فهو يرى انه لابد من التحذير. فنعم الشيخ ربع القواعد، الشيخ يعلم فعلا، لكن العلم أقسام وليس علما واحدا. أنا أعلمك الفقه وأعلمك التفسير وأعلمك علم الحديث وأعلمك أهل البدع والأهواء حتى تحضرهم، إنما لا أؤجر عليك شيئا، بل إن بعض العلم يقدم ومن العلم ما يكتم للمصلحة، ومن العلوم التي تقدم اليوم التحذير من أهل البدع والأهواء، لأن هذا يفسد عليك دينك ويلبس عليك أمرك، فلا بد من التحذير، وإلا غدا قد تستجيب لهذا الرجل. أنا لو تركتك تستمع على الجمعة وتستمع إلى سعد الدين هلالي ولا إلى سام بحيري ولا إلى برام عيسى ولا إلى هؤلاء مشكلة، أو تستمع إلى حسان ولا يعقوب ولا، أنا أتركك تسمع لحسان. حسان لما سئل عن الأشاعرة بيقول أهل سنة، هم أهل السنة، أتركك تسمع له كيف؟ أو تقول يا شيخ بلاش الكلام في هذا الرجل، كيف بلاش الكلام في هذا الرجل وبيتكلم الناس تستمع له؟ الأشاعرة أهل السنة، يعني بيعطيك معلومة إن الأشاعرة أهل السنة، الأشاعرة هم أهل السنة. الأشاعرة الجهمية بقوا أهل سنة، الأشاعرة الجبرية بقوا أهل سنة، الأشاعرة الصوفية بقوا أهل سنة، الأشاعرة العقلانية بقوا أهل سنة، الأشاعرة اللي بيردوا خبر الأحاد بقوا أهل سنة، الأشاعرة اللي بيقولوا أول واجب النظر بقوا أهل سنة، الأشاعرة اللي بيقولوا تعريف لا إله الله توحيد ربوبية بقوا أهل سنة، الأشاعرة المعتزلة بأهل سنة. يبقى أتركك تستمع له كيف، أحذرك منه، أنا أحذرك منه. أتركك تستمع محمد حسين يعقوب اللي بيقول لما تسأل محمد حسين يعقوب عن الإخوان يقول لك الإخوان دي جماعة ضالة، يبقى أنا الضال، يبقى أنا اللي ضال، يبقى محمد حسين يعقوب هو الضال. أتركك تستمع له كيف هذا؟ يبقى هذا من العلم. ثم أعلمك جماعة الإخوان وما عندهم، هذا من العلم. ثم أعلمك التفسير، ثم أعلمك الفقه، ثم أعلمك الحديث، أعلمك ما تحتاج إليه. لكن بعض المشايخ لا يريدون الكلام في هذا الموضوع لأنه يصرف كثيرا من الناس عنهم، يصرف كثيرا من الناس عنهم. أنا الآن بتكلم ممكن يكون مثلا أحد إخواننا دول من أتباع حسان، هيقوم يعمل إيه؟ يأخذ حذاءه ويمشي، يأخذ حذاءه ويمشي، يبقى أنا كده خسرت زبون بقى دلوقتي. فأنا عشان أحافظ على الزباين لا لي دعوة بحسان ولا لي دعوة بيعقوب ولا لي دعوة بفلان ولا علان، لكن هذا يتعلق في رقبة يوم القيامة، يتعلق في رقبة يوم القيامة. إنما كونه يطلع يبقى المسؤولية مسؤولية مين؟ أنا ولا هو؟ مسؤوليته هو خلاص. لكن أنت عندك اعتراض قل لي يا شيخ لو سمحت، أنت بتعترض على الشيخ محمد حسن ليه؟ ده من حقك، من حقك تقول هذا. لكن أنت تحب تمشي؟ لا، أنت من حقك تقول. أقول لك بقى زي ما قلت لك كده، هذا الرجل رجل يسعر ثورات وينزل إلى ميادين، أخذ الأمة كلها والشباب جعلهم وقود الثورات ووقود الميادين وأخرجهم عن هذا. رجل بيجامل في دين الله، بيقول أشعر هؤلاء أهل السنة، هذا الرجل جاهل بمنهج السنة الجماعة يقول هذا الكلام. هذا الرجل اللي بيأوي على قناته أهل البدع من صوفية وأشعر وغيرهم، هذا الرجل الذي وقف مع أهل البدع كالإخوان وغيرهم ينصرهم، هذا الرجل الذي غيب كتب السنة عن الشباب السلفي ولم يربطهم بها، يبقى أنا أبين لك من حقك أن تقول تسأل لما. أنا من حقي أن أبين، وأنت الواجب عليك أن تقبل البيان إذا كان بدليل. أيوة محمود، يقول محمود بأن حجته أنك كل يتكلم في كله، ولو تدخل عن نتلاقي كله يتكلم في كله. طيب وبعدين يموج بالفتن وكل بيتكلم في كله. طب الشيخ ما دوره؟ ده بيتعين أكثر أن يتكلم في هذا. لما كله بيموج يبقى أنا أبين لك، ولهذا أنا مختار لك الرسالة دي ليه؟ أبين لك وجايب لك معتقد معمر ليه؟ أبين لك حتى لا تقع في فتن، حتى لا تقع في فتن. أنا مختار لك سورة الفاتحة ليه؟ جبالك ليه؟ عشان أعلمك من ورائها أمور قواعد وأصلها عندك. يبقى إذا كان العالم يموج بالفتن يبقى البيان يتعين أكثر ولا يرفع يا محمود؟ يتعين أكثر. وبعدين كل بيتكلم في كل، ليس الخطأ هنا، الخطأ من يتكلم بباطل. لكن إيه الإشكالية؟ زي واحد يكون تسيب حد في مصر وده غلط، هو في إشكالية؟ أنا مش هترك واحد في مصر بس بتكلم بحق، لكن لو أنا اتكلمت واحد بس بباطل انتقد، لكن لو اتكلمت في مئة بحق أقبل. يبقى المسألة مش كده. طب لو أنت بتقول أنت ما سبتش حد في مصر لما جرحته، طب ما تعرفش برضو أن من العيب أن أنا ما سبتش حد في مصر لما عدلته؟ ما هو نفس المسألة، أنت بتنتقدني ما سبتش حد في مصر مثلا لما جرحته، طيب من هنتقدك؟ أنت ما سبتش حد في مصر لما عدلته. ما هو الجرح علم والتعديل علم، لكن لا أنا هقول لك هذا ولا أنت ينبغي تقول هذا، لكن أنت تقول أنت جرحت فلان، ما دليلك؟ ولو خرج المجروح 100,000 ايه الاشكالية؟ ولو خرج ان كل البلد اهل سنة ايه الاشكالية؟ المهم ان ينبني الامر على الدليل لا على عدد ولا على كذا. يشكر الرجل لما يبدع 1,000 واحد بحق، نقول بس انت امام، انت جزاك الله خير تجاهد. ويذم الرجل لو بدع 1 بلا دليل، يبقى يمدح لو بدع 1,000 بدليل، ويذم لو بدع 1 بدليل. يبقى الأمر ليس راجعا إلى التجريح والتعديل في حد ذاته، الأمر راجع إلى العلم. أنا الآن أقول لك قوم صلي 1,000 ركعة ويجوز تصلي بدون وضوء، أنا كده محمود؟ لكن لما منعك أن تصلي إلا بطهارة يبقى أنا محمود؟ يبقى لما تركك تصلي 1,000 ركعة بس باطلة يبقى أنا مذموم، لما منعك أن تصلي يبقى أنا محمود. أنت عايز تطلع تعمل عمر، يعني أنا جاي في السفرة دي وأنا جاي واحد عليه ديون كثيرة جدا ويريد أن يذهب إلى عمرة، الأول أدي ما عليك من دين ولا تذهب تأدي عمرة مستحبة؟ يبقى أنا همنعه من عمر، سأمنعه من عمر وأقول له أدي ما عليك أولا. هل يقال أنت منعت من عمرة والنبي يقول تابعوا بين العمرة وكذا، لعل الله أن يستجيب دعوة من دعواته، منعت من طواف حول البيت ومنعت من، هيقال لي كذا؟ لا، إنما أنا آمره أن يؤدي ما يلزمه، لأن تقديم أداء الدين هنا على أداء العمرة المستحبة واجب. إن كانت صلاتك بالليل ستمنعك من صلاة الفجر أقول ما تصلي بالليل إذا كان يمنعك عن هذا. يبقى لا ينظر في مسألة هؤلاء ما تركوا أحدا، ده بدع الدنيا كلها. ولو بدع الرجل الدنيا 10,000,000 لكن بحق يقال جزاك الله خيرا. كم الذين حضر منهم الإمام أحمد، كم الذين تكلم فيهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، 10,000,000 ولا 100,000 ولا 1,000؟ نحن عندنا كتب، كتاب المجروحين ده كتب، كتاب الضعفاء ده كتب. لماذا لم يذم السلف حينئذ؟ فالشيخ الذي يربي يقول العالم يموج بالفتن، وكتمان الحق أعظم الفتن، كتمان الحق أعظم الفتن. نعم. هذه الشبهة إذا قال قائل يوجد عند ابن حجر والنووي كذا أخطاء أعظم من أناس أنتم تبدعونهم، فعلى ما لا تبدعون ابن حجر والنووي؟ أيضا المسألة لا بد أن تعرف، ليست المسألة راجعة إلى عدد الأخطاء، هذا واحد. الأمر الثاني إلى أن هذا الخطأ أكبر أو أن هذا الخطأ أصغر، وإنما الأمر يعود إلى الواقعين في المخالفة. بمعنى يبدع الشخص إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فلو أن إنسانا وقع في مخالفة وهو داع إلى السنة وتحراها وتابع للأثر ويدعو إلى السنة إلى غير ذلك، ثم إنه وقع في هذا الخطأ وهو خطأ كبير ولم يبين له ومات، يبدع هذا؟ ما يبدع، لم يبين له وهو يتحرى الخير لكنه مات ولم يبين له. طيب آخر بين له، وقع في خطأ أقل من هذا، خطأ أقل من هذا وبين له وشرح له الأمر، ثم إنه لم يرجع، فهذا يبدع. فلا يقال لماذا تركتم هذا وخطأ أكبر كبير وتكلمت بهذا وخطأ صغير، لأن هذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في حقه، وهذا لم تتوفر الشروط في حقه. يبقى إذن الفارق في الوصف نفسه. فبدلا من أن تدافع عن شيخك وتقول شيخك ابن حجر، انصح شيخك أصلا أن يترك بدعته، وعلى شيخك أن يترك بدعته، بدلا من أن تستدل لشيخ. لأن ابن حجر أخطأ في مسائل ومات ولم يبين له، هذا واحد. اثنان، من أجل هذا العلماء شرحوا كتبهم ودرسوا كتبهم مع التنبيه على إخطائه. إنما أنت رجل مصر على هذا، أنت لو تصر على أن تزيد سيدنا في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تصر على هذا أنا لن أعينك مؤذنا أصلا. ولو أنك تحفظ القرآن كله، لو أنت رجل تحفظ القرآن كله ولكن تصر في أذانك أن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وأنا نصحتك كثيرا ولم تنتصح، لا أعينك مؤذنا. وآتي برجل ما يحفظ من القرآن إلى الفاتحة يؤذن، لأنك أحدثت في الأذان، أحدثت في الأذان، على ما تؤذن هذا الأذان؟ يبقى المسألة ليست راجعة إلى حجم خطأ ولا إلى لماذا بدعتم هؤلاء وما بدعتم هؤلاء. المسألة ترجع إلى أوصاف، إلى قواعد. ولهذا إخواني بارك الله فيهم، كما ذكرت لكم من قبل بأن الإنسان لا ينبغي أن يفصل العلم على مقاسه، إنما يجعل العلم مفصلا على مقاسه، مقاس العلم. العلم له مقاس، لا تضيق ولا توسع. وادخل أنت على قاعدة العلم بضابطه لا بضابطك، بشرط لا بشرطك، بحدود لا بحدودك أنت. أنا الآن لو يجي واحد الآن يقول الفوزان ضال مضل، أنا لن أقوم أقطع رقبته، أقول علامة ضال مضل، قل لي ليه ضال مضل؟ أنا أدافع عن شيخي بهذا، أقول ليه ضال مضل؟ ليه؟ قال هذا وهابي يكفر المسلمين، أقول فين تكفير المسلمين؟ يبقى أطلب الدليل، أطلب ماذا عنده. نحن أمس معروف هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة لنا من هو، لكن أمس نقول إحنا شيخ الإسلام ننوافق على مسألة تقسيم الصوفية وذكر الصوفية بهذا صوفية مثلا صوفية أهل السنة وكذا، لا نتابع شيخ الإسلام، لا نتابعه، كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
ويريدون أن يفرضوا احترام الناس للروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية القبورية وغيرهم من المجرمين من أهل البدع، يريدون أن نكف ألسنتنا عنهم، فإذا كفت عنهم الألسن ضيعوا الأمة وضيعوا الدين وأفسدوا العقائد وأفسدوا الأخلاق.
لو سكتنا عن أهل البدع، سكتنا عن أهل الأهواء، ضاع الدين يا أخوان. ولذا يا أخوان لا يلتفت إلى هؤلاء، كل واحد يريد أن يحافظ على نفسه فقط، ولو ضاع الدين لا ما يصلح، لابد تحذير الناس. نعم، تحذير الناس من أهل البدع والأهواء، هذا يجب على أهل العلم. واحد زيك هذا من الدعاء من الخطباء، أشهر خطيب كان في وقت من الأوقات هو هذا الخطيب، وليس في مصر فقط، في العالم الإسلامي كله. ليه؟ لماذا غزا كشك العالم الإسلامي كله وفي الوقت أنه اللي كان ضيق، وليس ما كثر في الشباب المستقيم فلماذا انتشر شرائط كشك؟ وهل كشك خطيب سنة أم خطيب بدعة؟ الجواب سلوا من يستمع إلى سيد إلى كشك، ما الذي يعجبك في كشك يتضح لك الجواب، ما الذي يعجبك في كشك؟ الجواب الرجل ينتقد المجتمع والحكومة. كشك مع الوزير الفلاني، كشك مع الرئيس الفلاني، كشك ينتقد مؤسسات الدولة، كشك ينتقد قضيته يا كيت، والرئيس والحاكم والوزير والغفير وال... وطبعا هذه القضية بالذات محل اتفاق بين كل الناس إلا أهل السنة. دائما القضية اللي ترضي الجميع وتكثر المستمعين هو هذا، هي هذه القضية. اطلع من بر كده اقول الوزير البولاني في جريدة الاهرام العدد 502 لسنة بتاريخ 2 فبراير عام كذا 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 قال كذا كذا، ايها السادة يبقى هذه قضية انتقاد. نعم، عايز تقول حبيبي طب لسه خلينا نخلص الاول ودي تيجي في الاخير بارك الله فيك عشان بس ما السر ما يقعش. احنا بنبين بنقول بانصاف يعني، فهذا الرجل دي قضيته، اسال اي واحد ليه ما الذي يعجبك في كشك اللي في الاتوبيسات، كشك اللي في العالم الاسلامي كله، ليه؟ لانه بينتقد الحكام وينتقد هؤلاء وينتقد المغنين وينتقد لاعب الكره وينتقد كل هذا، يعني كشك الناقد للمجتمع كله، بس مع طرفة نكتة. فإذا وكان عنده فصاحة، إذا أردت أن تنجز فعليك بالونجز، تحفظ حاجات، تحفظ كده حاجات خاصة بكشك كده. واحد دخل معاه في السجن، ايه يا ابني أنا مظلوم، ايه يا ابني أنا ده أنت مش عارفين ده أنا مش عارف ايه موسيقار ايه وعامل انا اللي عامل اغنية مش عارف ايه وهكذا. فدي القضية التي تعجب ماذا؟ تعجب جميع الناس. السؤال بقى، ما السنة التي علمها كشك الناس؟ ما موضوع التوحيد الواحد في خطبة، في نهي عن عبادة القبور، ونهي عن ونهي الصوفية عن الطواف والنذور وإلى آخره؟ ما هي الخطبة التي دعا فيها إلى التمسك بالسنة والتحذير من أهل البدع والأواء؟ كشك بضاعته كلها ضعيفة موضوعة على غرار العوام اللي تكسبه لعبه، هو كذلك اللي ترقب به قلوب الناس وتخلي الناس تتفاعل معاك، قوله ضعيف موضوع أي شيء. فبضاعة مزجاة ومادة مردود عليه فيها، لأن أهل السنة والجماعة لا يؤلبون على الناس ولا يؤلبون على الحكام ولا يعيبون السلاطين على المنابر، إنما النبي رباهم على النصيحة. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. تبع عبد الحميد كشك أبدها علانية، يبقى موافق ولا مخالف؟ يبقى مخالف. يذكر المثالب على المنابر، وأهل السنة مجمعون على أنه لا يجوز ذكر مثالب السلطان على المنابر. قال أنس بن مالك، مش عبد الحميد كشك، قال أنس بن مالك: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وأن أسامة بن زيد، والحديث عند البخاري، الصحابي الجليل، قيل له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل لما قال رجل بين يديه وسعيد بن جمهان: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ بس ما قالش خطبة، خطبة. ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته، فأتيه في بيته مش على المنبر، وأعلمه بما تريد، فإن استجاب ولا فقد أديت ما عليك. عرفت لماذا انتشر كشك؟ انتشر كشك ولم ينتشر ابن باز، انتشر كشك ولم ينتشر الألباني، انتشر كشك ولم ينتشر مقبل ابن هادي، انتشر كشك ولم ينتشر محمد بن صالح عثيمين. الألباني وابن عثيمين وابن باز منتشرون بين طلبة العلم بس. إنما اسأل أبوك كده الألباني، اسأل كده جارك عن الفوزان، اسأله كده، ما عرفش، حدش يعرف. لو قيل المسجد اللي هناك ده هيحضر فيه اليوم صالح الفوزان، ما حدش حاضر. لكن الرجل ده في ليبيا، تونس، جزائر، سعودية، غزة. ليه؟ لأن قضيته قضية كل متهور بعيد عن السنة. فعلا حاجة تمتع يا أخي، ألا حاجة تمتع كده؟ إيه يا عم؟ قالك أنا صاحب، أنا الموسيقار العامل، ما تعرفنيش؟ ألا ما عرفكش؟ قال ده أنا مش عارف فلان الفلاني بتاع أغنية يما القمر على الباب. هذا سيضحك طبعا. من الساعة 9 المسجد مقفول، مقفول مسجد كشك ده من الساعة 9 مقفول، من بالليل بيحجزه ساعة. ليه؟ عايز يسمع ايه؟ سنة بدعة توحيد؟ لا. قدر الله، يمكن من 15 سنة دعاني خطيب مسجد عين الحياة ده بتاع كشك. كنا في القناة، المهم دعاني وانا في القناة، فدات مسجد كشك محاضر مغرب عشاء. ايه بقى المحاضرة؟ اعلم انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 مسائل والعمل بهن. وقلت في نفسي: سبحان الله، هذا المكان اللي خطف فيه كشك سنين عددا، أنا على يقين أنه مش ما لم يقل هذه الأصول الثلاثة لم تخطر على بالي أصلا، لم تخطر على بالي. أما نقارن بين المحاضرة دي ثلاثة أصول وبين ما قاله كشك كله في حياتي كلها، هنقول أصلا المقارنة غير معروض. نقارن من هذا ذاك المقارنة غير معروض. لكن بقى كده تخيل اللي بيحضر لك واللي بيحضر لك إيش كيبه، ما فيش مقارنة أصلا، مقارنة غير معروض. يعني الحضور ما فيش مقارنة والمادة ما فيش مقارنة. عرفت ليه كشك انتشر؟ يبقى إذن ده على منهج الخوارج في التقليب على السلاطين، رجل لم يعش لقضية الدين الحقيقية السنة والتوحيد، إنما عاش انتقاد، يقول لك أنا معايا عبيتي ومعايا مش عارف إيه، لن أنزل من عن منبر ووديك. طب وانت رايح إلي موديك يا أخوي الله يكرمك؟ طب ما انت جنبك اعلم منك 100 مرة حامد فقي وخليلها الراس عبد الرحمن الوكيل وائمة هم روحوش، شمعنا انت ودخلوا علي كلبي ودخل ما دخلوش قطة على حد غيرك، غيرك من العلماء اللي علموا الامة ما دخلوش عليهم قطة. هو انت تبقى خارجي وتيجي تحاسبنا كمان؟ يعني اما ان تنتقد ولا احد يكلمك، واما حاجه عجيبه. وانت ما الذي تقول هذا؟ تم سيد قطب تشانا اهو قال لك ده سيد قطب ماتوه، وايه اللي اثره؟ راجل يعمل جماعه سريه مسلحه يريد قلب نظام حكم وما يتشناش، حاجه عجيبه جدا. يعني ما لكن تريد دينا؟ الحمد لله أئمة السنة ملأوا الدنيا علما بفضل الله عز وجل، فضل الله ملأوا الدنيا علما ولم يموتوا لا مشنوق ولا كذا ولا كذا، ولو مات مشنوق من أجل الحق فهذا لا يلام. فإذا بيان هذه الأحوال للناس لابد منها حتى يعرف الناس سنة من بدعة، ومن يقرأ له ويستمع ومن لا يقرأ له ولا يستمع. نعم.
فهذا خير عظيم جدا، ولكن يجب أن يتصدى له الأمناء العدول الناصحون. ما هو كل من هب ودب؟ والمؤمن يحب أن يكون كلامه لله سواء دعا إلى خير أو حذر من شر، أن يكون كلامه لله مخلصا فيه لله متقربا به إلى الله عز وجل، ناصحا فيه للمسلمين، حاميا لدينهم وأعراضهم. فإذا كان هذا حاله فهذا مجاهد، جهاده أفضل من الضرب بالسيوف، كما قال ذلك سادة الأئمة وعلماؤهم الذين يعرفون قيمة هذا الدين وعظمته وحرمته ومكانته، قالوا الذب عن دين الله أفضل من الضرب بالسيوف.
نعم، الجهاد بالذب عن دين الله عز وجل وتحذير من البدع هذا أعظم من الضرب بالسيوف. نعم.
فأنت تضرب.
نعم. من؟ أي أخ؟ نعم، السؤال هذا. أما القول بأنه مات وهو ساجد أو فلان مات في عرفة وكان أهل بدعة، فالجواب عنه سهل يسير، ألا وهو العبرة في من كان مبتدعا من قبوله أن يقبل هذا المبتدع، يقبل إذا تاب ليس إذا صلى، يقبل إذا تاب ليس إذا مات وساجد وإذا مات في عرفة. فإن الذي يرفع البدعة ما هو؟ التوبة منها. قال تعالى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والسجود ليس توبة من بدعة، والموت في عرفة ليس توبة من بدعة. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني المبتدع الذي مات وساجد، ما الذي جد عليه؟ ألم يكن أصلا يسجد؟ ألم يكن يصلي؟ ألم يكن يحج؟ ألم يكن يعتمر؟ يعني ما الذي جد؟ رجل مبتدع يصلي فمات ويصلي، إيه اللي جد عليه؟ النبي قال عن الخوارج ليس أنهم ماتوا على الصلاة، النبي قال يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامهم. بيقول للصحابة، بيقول للصحابة أنتم تحقرون صلاتكم إلى صلاة الخوارج وصيامكم إلى صيام الخوارج وقراءتكم إلى قراءة الخوارج. يعني من جهة الكثرة يقرؤون أكثر من الصحابة ويصلون أكثر من الصحابة. طب وبعدين بقى مرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، ولئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى مش الصلاة المقياس، قال لك بس مات على الصلاة. طب إذا ما كانش له كرامة وهو حي على الصلاة هيبقى له كرامة ومات على الصلاة؟ هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، هنسلم جدلا أنها دليل قبول الله له، فيكون الجواب فرق بين قبول الله له وهذا أمر لا نعلمه، وبين قبول أهل السنة له. قبول أهل السنة لابد من سنة بشرطه، طب قبول الله، الله عز وجل أعلم. ولهذا أهل السنة يحذرون من أهل البدع لكنهم لا يكفرونه، فأمره إلى الله، لو أدخلوا الجنة ذاك فضله سبحانه وتعالى وهذا علم الله عز وجل. إحنا لنا حكم ماذا مبنى عليه؟ عضه. واحد مبتدع بيصال نحذر منه؟ ما احنا حذرنا من خارجه وبيصال وبيصوم وزكوا، بل أكثر من الصحابة، بل إن النبي قال لئن أدركتم لأقتلهم قتل عام، وهم بيصلوا هنقتله، مع أنه بيصلوا بس هنقتله. يبقى الذي يخصنا ماذا؟ السن. طب هو رجل مبتدع تب منها؟ لا، يبقى نظل نحذر منه. أربعة احسبوا عشان أنا بنسى تاني، عشان أقول لكم عيدوا لي تاني الأوجه دي. أربعة، قد يقول القائل لكن خاتمة حسن دليل على خصوص الخاتمة، نقول المبتدع أحسن خاتمة له أن يرجع عن بدعته لا أن يموت في سجدته. حسن الخاتمة للمبتدع أن يتوب عن بدعته. دخل رجل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليهودي فقال له قل لا إله إلا الله، عرض عليه الشهادتين فتشهد، كان يهوديا فمات على شهادتين، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى حسن الخاتمة للموفق أن يتوب من بدعته إذا كان مبتدعا، لا أن يموت في سجدته، لأن ليس كل من مات ساجدا ولا في حج ولا في كذا ولا في كذا يكون قد حسنت خاتمته. الأمر الخامس، أن موت أهل أحد البدع على هذا ابتلاء وامتحان واختبار لأهل الإيمان، أي يقدمون قواعد العلم أم يقدمون ظاهر الحال، ابتلاء. ومن أجل هذا إيه رأيك بقى لما يبقى شيخ سنة ويموت في دورة المياه، ويبقى شيخ بدعة ويموت في عرفات، هنحكم ازاي وهو في ضغط ما بتودى راح وقع راح وايه بقى راسه وقعت في العين نفسها وهو شيخ سنة والتاني مات فعارف واحنا عمالين شفنا ده وشفنا ده هنعمل ايه ابتلاء ابتلاء ليه لتنظر لينظر الله هنقدم العلم والسنة والضوابط ولا هنقدم العواطف شيخ سنة مات في دورة المياه وشيخ بدعة مات في عرف طبعا كل الناس إلا أهل السنة هيقولوا إيه بس والراجل ده أحسن من ده بدعة مين بقى وسنة مين السنة دي أكيد الراجل ده كانش مخلص وكان بقول سنة بس ما كانش مخلص وأكيد الراجل ده هو الراجل ده هو أكيد تاب وأكيد كان بينه وبين ربنا عمار أصبح المبتدع بينه وبين ربنا عمار وأصبح السن بينه وبين ربنا خراب لأنه كان مرائي وغير ذلك حولنا الأحكام والواجب علينا أن نقدم السنة حكما فنقول رحم الله هذا الرجل رحم الله رحمة واسعة ونصلي عليه ونجري لنصلي عليه وندعو له والثاني لا يجوز الصلاة عليه مدفع عرفة لا يجوز الصلاة عليه لأهل العلم والفضل لكن يصلي عليه عموم الناس لكن أهل العلم والفضل لا يصلون عليه كما هجر النبي الصلاة على قتل النفس نهجر الصلاة على المبتدع ولهذا منهج السنة الجماعة عدم الصلاة على أهل البدع من أهل الفضل لكن عموم الناس يصلون لأن الصلاة عليه واجبة كفاية كم وجه أن ذكرناهم 5 أوجه في حكم من مات من أهل البدع وهو ساجدون يلا من يعد لي 5 بقى قول نعم فهو أصلا كان يصلي في حياته ومات على الصلاة وكان يصلي فلم تكن صلاته كرامة له وهو حي فلا تكون كرامة له إذا مات أننا نفرق بين الحكم الذي يخصنا والحكم الذي لله أما الذي يخصنا في المبتدع لا نقبله ولا نترحم عليه ونقبله عندنا ونثنى عليه إلا إذا كان قد رجع عن البدعة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أما عند الله قد يقبل قد يكون تاب بينه وبين الله ما لي دخل أنا بهذه هذه عند الله يبقى موته وساجد لا يغير الحكم عندي لكن موته وتائب يغير الحكم عندي 3 نعم ده ابتلاء لنا هنقدم العواطف او نقدم القواعد 4 نعم نعم اللي هو قاعدة التوبة احنا عارفين قاعدة التوبة يلا قولوا احنا 5 أوجه العبرة ببدعته لا بسجدته نعم الايه نعم الايه موتوا على السنة إن قال قائل هذا من حسن الخاتمة قلنا حسن الخاتمة أن يتوب من بدعته لا أن يموت في سجدته لو قلنا هذه حسن الخاتمة فاحنا بقى مش عوام. أبو الحسن خاتمة ده مات في كذا، ده مات في، إنما حسن الخاتمة في من كان مبتدعا أن يتوب من بدعته، هذا حسن الخاتمة. إنما أن نموت ساجد هذا ما أضافت عندنا شيء، صلاة وكذا. ولهذا أمر أهل السنة والجماعة بمراعاة هذا الضابط، قالوا لا تغترن بكثرة عبادة ولا بدمعة عين ولا بك، حتى تعرض أمر على الكتاب والسنة. ولهذا قال السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم، يبقى هذه أوجه الرد على من قال فلان من أهل البدع مات ساجدا. فهل يتغير حكم عندنا؟ أنا أذكر لكم بالمناسبة رجل كان في بيلة يسكن بجواري، وكان هذا الرجل من الدعاة والمشايخ يعني الكبار الرسميين يعني. أنا أصلا ما يعني سمعت ولا شفت أحقد من هذا الرجل على السنة، رجل مبتدع مقرف حاقد حاسد. شوف الأوصاف اللي بقولها ازاي، ولا يشهد صلاة أصلا إذا كان بيصلي بيته. يعني أنا ما رأيته في المسجد مرة ولا مرتين ولا شيء، ممكن إذا كان بقى رايح مثلا مكلف بكلمة ولا مكلف بس كده، لكن ما. وذهب يحج ومات في عرفة، ومات في عرفة. طبعا هتقول لي ما حد أسرار عم الشيخ بين العبد وبين ربه، دي أسرار، إن من عباد الله من لا، احنا عندنا أسرار، احنا عندنا قواعد، عندنا قواعد، في قواعد، قواعد يتحكم إليها. الصوفي القبوري هبقى صوفي قبوري حاقد، ولو مات في عرفة ولو مات في جوف الكعبة، يبقى التحكم يكون إلى قواعد، فنراعي هذه المسائل. نعم نعم كيف وقد يقول لا يقول بجنة ونار، يعني قد يقول حسن خاتمة كل شيء، لكن هذا علم عند الله، هو بيأخذ يعني بالظاهر لك ساج السجود طاعة وما توعى الطاعة هذه، يبقى هذا يبقى حسن خاتمة. أيوة، وجه من الأوجه وضيفوه كما أنه قد يقول لنا بأنه من مات على شيء بعث عليه، ولهذا النبي قال في من مات في عرفة دعوه، يعني لا تحنطوا له كذا كذا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نقول من مات على هذا فعلا يرجى أن يبعث عليه لكن ما لم يكن مانع، لأن من مات على الشيء المحمود يكون قد عاش عليه. ولهذا قال ابن كثير ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. وهذا الرجل لم يعش على التوحيد ولا على السنة ولا على كذا وكذا، كان يعيش على الصلاة وهو مبتدع، ومات على الصلاة وهو مبتدع، إذا ما غيرت فيه شيئا. فلهذا أي فضيلة في الشرع ترتب شرطها ألا يكون هناك مانع، وإلى كل اللي قتلهم الصحابة من الخوارج كلهم ماتوا على الصلاة وقراءة القرآن وكل هذا، ماتوا على ذلك، ومع ذلك يأتي أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل ورؤوسهم معلقة، رؤوس الخوارج كده معلقة، والذين كانوا قال فيهم النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاته وقيامكم إلى قيامه وقراءتكم إلى قراءته، ماتوا، لم يموتوا تاركين للصلاة، إنما ماتوا على هذه الصلاة. ما هو لا فرق أنك تموت على الصلاة وقت السجدة، وأنك أنت تخلص الصلاة وتموت، وأنك أنت تموت بعد الفجر، وأنك أنت وهكذا، ما هو ما يتعصل، كل ده ما يتعصل. ومع ذلك قال أبو أمامة وقد نظر وبكى، ثم قال كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. شوف تخيل، شوف تخيل، اهو ماتوا على الصلاة. فقال ابو امامه ماذا؟ كلاب النار، لان النبي قال في الخوارج كلاب النار، قال كلاب النار. فقال له قائل شيء تقوله من نفسك أو سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو أسمعه، لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين كذا لما حدث به، ولكن سمعته كيت وكيت وكيت وكيت. طبعا ده ليس حكم على معين محمد إبراهيم، لا، هو بيحكم على الخوارج، يعني الخوارج كلابه النار. وإذا فيصل بقى في المسألة اللي احنا نتكلم فيها، ماذا قال أبو أمامة البهلي الصحابي الجليل في الخوارج الذين ماتوا هم يصلون ويقرؤون القرآن؟ قال كلاب النار. يبقى حكم عليهم بخاتمة ماتوا عليها من صلاة وقراءة القرآن، ولا حكم عليهم بقواعد وعلم؟ قواعد وعلم. نعم، وهذا أيضا يزاد، وجه يزاد، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. يعني هو على السنة ولا لا؟ يبقى واضح. نعم نعم،
جاء في كلام غير المروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لو أن رجلا ارتكب جميع الكبائر ثم لم يكن فيه شيء من هذه الأهوال رجوت له من مات على السنة فليبشر. وقال أيضا لو لقي الله رجلا بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء عند البهائي وصف السنه عن معاذ بن عمران قال لا تحمدن رجلا الا عند الموت، اما يموت على السنه او يموت على بدعه.
تمام، يبقى لا تحمدن رجلا الا عند الموت، اما يموت على سنه واما يموت على بدعه. ولم يقل على صلاه، على سنه. نعم، استمع لجواب ابن عثيمين، الجواب مهم جدا، جواب العثيمين مهم جدا. نعم،
قال رحمه الله تعالى ليس المقصود بحسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، مات الصديق الصديق أبو بكر رضي الله عنه على فراشه.
انتبهتم؟ يعني النبي ما مات وساجد، النبي ما مات وممسك بالمصحف يقرأ فيه، النبي مات وساجد؟ لا، النبي مات ويقرأ القرآن؟ لا، النبي مات في الطواف؟ لا، النبي مات وصائم؟ لا، النبي مات وهو على المنبر؟ لا، يبقى إذن ما كان عنده حسن خاتمة أو غيره أفضل منه، هؤلاء جميعا أفضل منه. ها، وكذلك أبو بكر.
سيف الله المسلول لم يصاب مئة عام ولم يخسر أي منها، ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك، حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من النفاق، حسن الخاتمة أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة، بريء من كل بدعة. حسن
الخاتمة اللي بيقول ابن عثيمين لا يرد على أهل البدعة، ابن عثيمين لا يرد، ابن عثيمين لا تتكلم في أهل البدع مثل ما تتكلمون أنتم. من علامة حسن الخاتمة أن تموت
وأنت مفارق للمبتدعة بريء من كل بدعة،
وأنت مفارق للمبتدعة بريء من كل بدعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
حسن الخاتمة أن تموت وأنت على الكتاب والسنة ومؤمن بما جاء فيهما دون تأويل. حسن الخاتمة أن تموت وأنت خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، مؤديا حق الله عليك وحق عباده عليك. حسن الخاتمة أن تموت سليم القلب طاهر النوايا وحسن الأخلاق، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ضغينة لمسلم. حسن الخاتمة أن تصلي خمسك في وقتها مع الجماعة لمن له حق الجماعة، وتؤدي ما افترضه الله عليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن خاتمتنا وردنا إليك ردا جميلا.
نعم، هذا جواب ماتع وفاصل في هذه المسألة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: الذب عن دين الله أفضل من الضرب بالسيوف، فأنت تضرب بالسيوف لأجل دين الله، ليش تقاتل الناس؟ لأجل هذا الدين، ليسود الخير ويسود هذا الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو دين الخرافيين والقبوريين والروافض؟ الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهور هذا الدين بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، ولا يعلو هذا الدين ويعز ويعلو شأنه ويظهر على الأديان إلا بالعلم والحجة والبرهان، العلم الصحيح، العلم النافع الذي لا تشوبه البدع ولا يشوبه الكذب ولا تشوبه الأباطيل والخرافات، وإنما الدين الخالص. ولا يكون والله هذا الدين خالصا إلا إذا حميناه من الرواة الكذابين والضعفاء والمجهولين، وحميناه من المبتدعين الضالين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
نعم.
هل قاعدة نصحح ولا نجرح؟
طيب. يبقى هل هذا علم الجرح والتعديل دفن مع أصحابه؟ تبين لنا الحق في هذه المسألة، وأن هذا العلم باق، وأنه لا فرق بين الكلام في الرواة والكلام في أهل البدع. طيب، مسألة قاعدة نصحح ولا نجرح. بعض الناس يقول لك صحح ولا تجرح، يعني قل هذا خطأ وهذا صواب، هذا باطل وهذا حق وهذا كذا، لكن ما لك علاقة يا أخي بالتجريح، ولا تقول هذا مبتدع وهذا ضال، قل بدعة، قل ضلالة، لكن ما تقول ضال وتجرح وكذا إلى آخر. صحح ولا تهدم، صحح ولا تجرح. فما حكم قاعدة نصحح ولا نجرح؟ نصحح ولا نهدم. نعم.
سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله عن قاعدة نصحح ولا نجرح، فما هو تعليق سماحتكم أثابكم الله؟ الشيخ: ما لها أصل القاعدة هذه، ما لها أصل. أقول: ما لها أصل؟ أهل الباطل لازم تجرحهم. نعم،
لازم تجرحهم، هذه قاعدة ما لها أصل. نصحح ولا نجرح، هذه قاعدة ما لها أصل، هذه قاعدة ما لها أصل. أقول: ما لها أصل؟ أقول: ما لها أصل؟ أهل الباطل لازم تجرحهم، لازم، يجب. إنما نصح ولا نجرح. وهذا تجهيل للسلف لأنهم جرح، وهذا رد للقرآن لأنه جرح، وهذا رد للسنة لأنه جرح، لأنها جرحت. تبهتم يا جاحر؟ يبقى هذا كيف نصحح ولا نجرح؟ كيف هذا؟ صحح وجرح، جرح المجروحين، جرح أهل البدع، وصحح الدين الذي ابتدعوه والذي شوهوه. فمن أضاف للدين شيئا ليس منه فيجب الرد عليه ليبقى الدين صحيحا. وجرح من تسلط على الدين، جرح المجروح. هذا مثل ما تقول هذا شارب مخدرات وهذا رجل صالح ما يشرب المخدرات، تقول أن تقول شرب المخدرات حرام لكن ما لك علاقة بشارب الخمر شارب المخدرات. يعني تزوج ابنتك عادي، يبقى شرب الخمر على نفسه أما هو ما تجرحه، سرقته على نفسه أما هو ما تجرحه، قل سرق ولا تقل سارق، قل شرب مخدرات ولا تقل شارب، قل قتل ولا تقل قاتل، قل كذب ولا تقل كاذب. هذا منهج صحي يا اخوان؟ منهج من هذا؟ لذا قاتل الله اهل البدع لما يضعون هذه القواعد وتروج في الشباب. لذا يا اخي بارك الله فيك انتبه، ليس كل واحد تجلس عنده بارك الله فيك، نعم، ولا كل واحد تتلقى عنه علم، نعم. تجرح أي أحد يستحق التجريح، جرح أي أحد يدعو إلى بدعاته أو لا يدعو، أو لا يدعو. لكن ما طريقة التحذير؟ فأنا في الميكروفون هذا أجرح من لا يعرف في الأمة؟ لا، بهذا كن قد عرفت الأمة به. لكن هو جاري في المسجد هذا في قريتي، يبقى أجرحه في حدود القرية، نعم.
وسئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن بعض القواعد المحدثة، فقال السائل: ما قيل في أخطاء أهل البدع نصحح ولا نجرح؟
نعم، نصحح ولا نجرح. الشيخ العثيمين سئل عن هذه القاعدة، نصحح ولا نجرح، فأجاب
الشيخ رحمه الله: هذا غلط، بل نجرح من عاند الحق.
نعم، يبقى هذا غلط، نصحح ونجرح أهل البدع، من عاند الحق نجرح، نعم.
هل الرد على أهل البدع يفرق الصف؟
المسألة التي بعد ذلك، هل الرد على أهل البدع يفرق الصف؟ دي شبهات، يقولون الردود على أهل البدع تفرق الصف. هل فعلا الرد على أهل البدع يفرق الصف؟ يعني مثلا نحن مجموعة في البلدة وكذا، نحن 100، هل التجريح بحق؟ طبعا بحق. هل التحذير بحق الذي سيؤدي إلى أن الناس هؤلاء سينقسمون قسمين؟ هل هذا فعلا باطل؟ وكان ينبغي أن نبقى لنكون صفا واحدا، ولو أن شيخنا على البدع، هل الأفضل نكون صفا ولو وجدت بدع، أو نبين البدع ولو افترقنا وصرنا قسمين؟ الجواب:
سؤال الشيخ النجمي: ما رأيكم في من يقولون لا ينبغي للعلماء أن يرد بعضهم على بعض في هذا الوقت لأن هذا يقوي شوكة الأعداء ويشق الصف؟ أجاب العلامة النجمي مفتي الجنوب رحمه الله: هذا قول باطل وادعاء ممقوت، يقصد به تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقصد به إلغاء بيان الحق. والأصل في هذا أن حسن البنا قال: إن على المسلمين جميعا كلهم مسلمون، قبلتهم واحدة وقرآنهم واحد ونبيهم واحد، إذن فلا تفريق. ومن أجل ذلك كان يجمع السلفي والصوفي والشيعي والمعتزلي ويقول كلهم مسلمون. وهذا بناء منه على القاعدة التي قاعدها حيث يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة قاعدة باطلة قد رد عليها العلماء وبينوا ما فيها من خلل.
يبقى إذن أن هذه البدع تفرق الصف فلا تفعلوها، رد على البدع لفرق الصف فتفعلوها، هذه قاعدة باطلة، لأن معناها ماذا يا إخوان؟ معناها إقرار الباطل، واحد. اثنان، معناها تقديم الأشخاص على الدين. ثلاثة، معناها أن الاجتماع غاية ولو كان على باطل، لأن إذا كان في التفرق اللي حصل هذا بيان حق من باطل مذموما، يبقى الاجتماع ولو على باطل محمود، يبقى لا ينبغي نحن نفرق الصف حتى ولو كان على باطل نجتمع. الأمر الذي بعد ذلك أن التفرق ليس مذموما لو كان من أجل بيان حق. النبي صلى الله عليه وسلم افترق عن المشركين، عن أهله وعن عشيرته، وحصل ما حصل، ولهذا المشركون ماذا كانوا يقولون له؟ أنت فرقت الجماعة، فرقت بين الأبي وبين ابني وبين كذا، وضعت ما هم نفس الكلام كانوا يقولون النبي، نفس التهمة هذه أخواني قيلت لرسول الله، تفريق الصف. فهل النبي فرق الصف؟ فرق بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الفرق أو الفرق، وقد جاء بالفرقان. لابد أن نتميز عن أهل الباطل، لن نكون 100 على باطل، لا، وماذا لو صرنا 10 و90 50 و50، لكن عرف الحق من الباطل، هذا جيد. بل لو طرد أهل السنة من البلدة بسبب هذا، ولو أيا كان، إنما نجتمع على باطل من أجل ألا تكون هناك فرقة، أبدا، إنما نجتمع على الحق. ولهذا الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، ينهى عن التفرق بعد الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة ليس بينهم فرقة والحمد لله، أهل السنة يحب بعضهم بعضا، ولو أنه تباعدت الديار، بل ولو تفاوتت الأعصار، نحن نحب شيخ الإسلام ابن تيمية، نحن نحب ابن القيم، نحن نحب الإمام أحمد، وليس في عصرنا، ونبغض عمرو بن عبيد واصل بن عطاء وأهل البدع وإن كانوا ليسوا في عصرنا، لأن السنة هي التي تجمع بيننا. ولهذا حينما نفارق أهل البدع هذا واجب، فلا تأتي تقول كيف تفرقتم. طيب استمع إلى هذه الآية وتبين، قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيه؟ نجتمع معا ولو على باطل. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أكان إبراهيم معيبا؟ ده هذه لك قدوة، الله يقول قد كانت لكم أسوة حسنة، يبقى نقول أهل البدع بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تعودوا إلى السن. هو ده المنهج يا إخوان، لكن فرقتم الصف وفرقتم كذا وأنتم وأنتم، ما هو لازم نفترق، لازم، يجب. فمن فارق السنة فارقناه، من فارق السنة فارقناه، بل يجب مفارقته. أيضا الله عز وجل قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى إذن يا إخواني الفرقة هذه واجبة، ليس كل فرقة محرمة، إنما الفرقة بين أهل الحق أو مفارقة أهل الحق، إنما أن يفارق الحق الباطل ده واجب، واجب. نعم.
هل الشدة على أهل البدع مذمومة في هذا العصر؟
هذه قاعدة. بعض الناس يقول العصر هذا لا ينبغي أن نشتد، ولا ينبغي ولا ينبغي، ونتعامل بالرحمة، لأن الناس فيهم الفتن وفيهم الجهل وفيهم وفيهم، فالشدة في هذا العصر غير محمودة بل هي مذمومة. ها الجواب.
سؤال الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله عن قول بعضهم ما مفاده لا تشتدوا على المبتدعة في هذا العصر لقلة السنة وأهلها، فأجاب يعني لقلة السنة نحن نموت ونميت الدعوة السلفية، نحن الآن بحاجة إلى الشدة أكثر من الأول، في أول العهد يعني أهل البدع قليل لا يضرونهم، فلا بد من البيان، نحن عندنا البيان، يصفون من يقوم بهذا البيان بالشدة كما وصفوا أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب، وصفوهم بالشدة لأنهم ما عندهم أسلحة، يفقدون الأسلحة في مواجهة أهل السنة فيقولون شديدين، أين الشدة؟ الشدة فيهم هم، الشدة للباطل ومن أجل الباطل وفي حرب أهل السنة، الشدة فيهم هم، اقرأ كتبهم واسمع أشرطتهم وخذ مواقفهم وسترى كيف يشتدون من أجل باطلهم وكيف يسبون وكيف يكذبون وكيف يفترون وكيف يكيدون وكيف وكيف إلى آخره، فرمتني بدائها وانسلت. كان أهل البدع يسبون ويشتمون بالباطل أهل السنة والجماعة فما ارتفعت الأصوات بوصفهم بالشدة. كتب الغزالي
ولهذا أهل البدع هم الذين قاتلوا أهل السنة، هم الذين عذبوا أهل السنة، هم الذين طردوا أهل السنة، المعفون بالشدة هم أولى. أما شدة أهل السنة شدة بحق، شدة بحق. نعم.
كتب الغزالي
وهل الشدة ذم إذا كانت بحق؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال محمد رسول الله والذين معه ها أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
كتب الغزالي والمودودي وأمثالهم مليئة بالسب والشتم والسخرية والاستهزاء والتشديد والتنطع، وما أحد يقول هؤلاء عندهم يعني شدة.
أيوه، ما أحد يقول سيد مظلوم سيد قطب عنده شدة، ولا مودود عنده شدة، ولا غزالي عنده شدة، ولا إنما دائما أهل السن عندهم شدة. نعم.
فلما انبرى بعض أهل السنة يدافع عن الحق قالوا شديدين، لأنهم ما وجدوا شيئا يقومون به يقاومون به أهل الحق فيرجعون إلى مثل هذه الأساليب. على كل حال الحكمة مطلوبة والشدة مطلوبة ولكل مقام مقال، والله الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأوصاه بالحكم وأوصاه بالصبر، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، وأمره بسل السيوف على الكفار، هذا ليس من الشدة، وبرجم الزناة المحصنين وبجلد الآخرين، وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذه شدة لكنها مطلوبة ومحمودة في محلها، فليست الشدة مذمومة مطلقا، وليس الهدوء واللين محمود مطلقا، فلكل مقام مقال ولكل ميدان رجال كما يقال.
ولهذا الله عز وجل قال ماذا؟ أشداء على الكفار رحماء بينه، فإن رحمت كافرا واشتددت على مؤمن هذا في غير محل، لكن حينما تكون الشدة في محلها وحينما تكون الرحمة في محلها واللين في محلها هذا موافقة الشرع، هذه موافقة. نحن نرجم الزاني، نحن نقطع يد السارق، شوف الصحابة شفعوا لامرأة سرقت، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لشفاعة الصحابة للمرأة الصالحة هذه التي سرقت لم يقم الحد؟ أبدا، أقام الحد، بل وقال والذي نفسي بيدي لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. نعم.
هل يجوز تعيين أهل البدع حال الرد عليهم أم نكتفي بالوصف؟
نعم.
قال العلامة
يعني هذه أيضا من المسائل. هل التسمية لأهل البدع ليست منهج السلف؟ هل نكتفي بالوصف دون الاسم؟ نعم.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: دعاة الضلال كثيرون ومتنوعون، ما هو بس التغريب؟ ودعاة الضلال دعاة للشرك، دعاة للبدع والمحدثات، دعاة للتغريب، دعاة إلى المعاصي والمحرمات. الدعاة كثيرون إلى الضلال، يجب التحذير منهم ويجب الرد عليهم لمن يحسن الرد، ويجب رفع أمرهم إلى ولاة الأمور يأخذ على أيديهم، لا يجوز تركهم. نعم. صوتية على الشبكة.
يبقى إذن تعيين أهل البدع حال الرد هذا يجب، فيجب الرد، التحذير منهم، يجب الرد عليهم، يجب رفع أمرهم إلى ولاة الأمور. نعم. ولهذا أجاب الشيخ أيضا ربيع في مسألة فقال: والله يذكرون بأوصافهم ويذكرون بأسمائهم إذا دعت الحاجة، فإذا تصدق فلان للزعامة وقيادة الأمة والشباب ويجرون من الباطل يذكر باسمه، إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمه فلابد من ذكر اسمه. ويقول: وبمناسبة أحد السلفيين في مصر كان يدرس وهكذا عمومات وعمومات فما يفهمون، يعني يتكلم في أوصاف ولا يعين من الأسماء، أحد دعاه في مصر، ثم بدأ يصرح بالجماعات وبالأشخاص، بعد كده بدأ يصرح يا محمود بعد 10 سنين بعد 20 سنة بدأ يصرح مثلا بالأشخاص. قالوا: ليش يا شيخ ما علمتنا من الأول؟ قال لهم: أنا كنت أعطيكم كثيرا من الدروس وأقول لكم كذا وأقول لكم كذا، يعني كنت بلمح لكم. قالوا: والله ما فهمنا، ما فهمنا. درسنا كتاب الفرق والمذاهب وحفظناها حفظا، وما ذكروا الفرق المعاصرة التبليغ والإخوان وغيرهم ما ذكرهم العلماء، فما نراهم مبتدعة حتى طلعنا على حريم ودرسناهم فرأينا ضرورة ذكرهم. صحيح. يبقى قصر الطريق. ليه يا شيخ بتعلمنا؟ ألا كنت بلمح، يعني كنت ألمح، أنت مش كنت فاهمين الحاجة؟ لا والله يا شيخ. طب واللي مات قبل أن يفهم؟ طب ولو مات الشيخ قبل أن يصرح؟ لا يجوز البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة، ووقت الحاجة قائم قائم، فلا بد من التعيين ولا بد من التبيين. نعم.
هل هجر أهل البدع منهج أهل السنة؟
طيب، مسألة الهجر أيضا، مسألة الهجر مسائل طبعا لا تعرفونها، بعض الناس يصرخ منها إذا ما هجر، لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا إلى آخره. فهل هجر أهل البدع منهج السلف ولا مخالف لمنهج السلف؟ ها.
هل يجوز مجالسة أهل البدع في دروسهم ومشاركاتهم؟
الشيخ ابن باز سئل هذه المسألة، هل يجوز مجالسة أهل البدع في دروسهم ومشاركاتهم؟ فقال:
أجاب الإمام ابن باز رحمه الله: لا يجوز مجالستهم ولا اتخاذهم أصحابا، ويجب الإنكار عليهم وتحذيرهم من البدع، نسأل الله العافية. موقع الشيخ.
نعم، لا يجوز تهجر مجالستهم ولا وصحبتهم ولا اتخاذهم أصحابا، ويجب الإنكار عليهم وتحذيرهم من البدع. يبقى كل المشايخ أخوان على ماذا؟ على التحذير من البدع، تحذير من أهلها وتسمية هؤلاء وهجر هؤلاء. نعم. حتى لو كانوا محفظين بهم ابدأ، بهم ابدأ، مش لو كانوا محفظين للقرآن بهم ابدأ، المحفظ للقرآن ده ابدأ به، لأنه سيحفظ أولادنا بدعته. موجودين على الساحة، حفظ انت ابنك القرآن، مش حافظ، حفظه الفتحة بس ويموت حافظ الفتح، لكن عرف معناها وتحكم إلى مدلولها يموت على السنة. حفظ القرآن ليس بواجب. هل يجب حفظ القرآن؟ الجواب: لا يجب إلا سورة الفاتحة حفظا، طب هل يجب هجر المبتدع؟ يجب. يبقى هجر البدع واجب، حفظ القرآن ليس بواجب. يبقى نقدم ماذا؟ الواجب، وهو هجر أهل البدع والأهواء. نعم نعم، المشايخ المتمسكين بهم مثله، مثله الشيخ اللي يأتي بمحفظ مبتدع مثله تماما. إجازة، إجازة وأسانيد تجعلني أخذ على أهل البدع والأهواء. ما عندك إجازة من السنة ولا إجازة من الشرع تبيح لك أن تأخذ الإجازة من أهل البدع. الإجازة واجبة، الإجازة لا تصح صلاتك إلا بها، لا تصح قراءتك في القرآن إلا بإجازة. هذه إجازة جيدة لو أخذت من أهل السنة، إنما إذا لم تأخذ من أهل السنة لا عبرة بها، لا عبرة بها. نعم نعم. علم التجويد تعلم أحد؟ يقول يعني علم التجويد، يعني الشيخ بيقول له علم التجويد تاخده من أي أحد، علم التجويد تاخده من أي أحد، هل هذا صواب؟ يعني أقرأ عليه 30 جزءا، خذه من أي أحد ولو كان مبتدعا. شوف يا أخي، أحد إخوانكم يشتري زجاجة، يشتري شيئا طيب تقريبا أو شيء من واحد من أهل البدع، هو ما يدري أنه من أهل البدع ولا كذا، هو رجل في الميدان بيشتري منه، فبيقول له يعني اتوصى بي أو هات كذا، أنت راجل أمير. قال له عاد في أمير؟ ما عادش في أمير. يعني أدخل إيه منهجه كلمة ما عادش في أمير، لا يعترف لا بأمير ولا بسلطان ولا بحاكم ولا ولا آخر. يا أخي الإنسان ابن بدعته، تعرف لو جبته سباكة كهرباء، لو جبته نجارا، لو ركبت معه سائقا، لوضع بدعته، لوضع بدعته. الإنسان ابن منهجه وابن عقيدته، إن كانت السنة رأيتها قافزة، وإن كانت البدعة رأيتها قافزة. إحنا أمس بس طالعين بالسيارة من هنا، فقابلتنا سيارة حصل تضييق شوي، فأخونا بيقول له معذرة إحنا مخالفين، معذرة احنا ما نعرفش هو ترضى مخالف. قال كل الدنيا مخالفة، البلد كلها مخالفة. احنا الاخ بيقول بس كده يعني، هو الطريق ده يعني رايح جاي يعني، ولا احنا مخالفين؟ يقول ايه؟ يقول انتوا مخالفين مثلا او مش مخالفين، البلد كلها مخالفة. شوف اهو لحظة، مش بقى تقرأ عليه 30 جزء قرآن عشان يصحح لك التجويد؟ هذا سيصحح لك التجويد كيف تنطق بالقرآن، لكن سيهدم فيك كيف تفهم القرآن، سيهدم فيك هذا، لا يجوز طبعا. وسيأتي جواب الشيخ العثيمين في هذه المسألة، التجويد أو النحو أو أي مادة من المواد هل يجوز أن تعلم أم لا. نعم نعم. نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان.
نعم. هذا ماذا يقول العثيمين؟ ابن باس قال لا تجالسه، يعني مسألة مش مسألة بقى ربيع بن نادي المدخلي، ابن باس قال لا تجالسه أهجر. طب العثيمين يقول إيه؟ وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفه، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه. يا الله، أن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. نعم. طيب، ما حكم
من يخالف جرح العالم المفسر بقوله لا يلزمني؟
هل يلزمنا تجريح العلماء؟ يعني عالم من العلماء جرح وتجريح قام على الدليل، هل نلزم به أم لا؟ نعم.
سئل العلامة عبيد الجابري حفظه الله: يتزعم ويتصدر بعض طلبة العلم في القضايا النازلة في المناهج ومعرفة الرجال، ويخالفون كبار العلماء الذين لهم صبر في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس، فما توجيهكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. قال الشيخ حفظه الله في جوابه قوله: ولسنا مجبرين باتباع فلان، أو كما قال: نحن نقول أنت لست مجبرا باتباع فلان، نعم، لكن قولك هذا مجمل فإنه يحتمل الخطأ
لكن
والصواب.
مجبر على قبول الحق، أنت لست مجبرا على قول فلان وعلان، لكن مجبر على قول الحق، فإن نطق به فلان وجب عليك قبوله ولو كان من أصغر الناس. اليهود قال رجل يهودي: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقول ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. قبل هذا منه ولا ما قبل؟ ولزمنا ولا ما لزمنا؟ قبل. ولهذا نبيه علم: قل ما شاء الله واحد، ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا نقول ما شاء الله وشاء محمد، لأن الواو تدل على مطلق الجمع، ما في ترتيب بين مشيئة الرب ومشيئة العبد. لكن لما نقول ما شاء الله ثم شاء محمد، يبقى مشيئة الله مقدمة ومشيئة محمد صلى الله عليه وسلم تابعة. وهذه من يهودي، من يهودي. يبقى يلزمني قبول الحق من أي ناطق به، لكن إن تكلم بباطل ما يلزمني، بل يجب علي رده. نعم.
لكن قولك هذا مجمل فإنه يحتمل الخطأ والصواب، يحتمل الحق والباطل، وكان جديرا بك أن تفصح، فإن العبرة ليست بقول فلان أو علان لذاته، بل العبرة بالدليل. فحينما يتنازع الناس في أمر من الأمور، فإنه يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
يبقى هنا قال الشيخ العبرة بإيه؟ بالدليل. يبقى متى ما ظهر دليل وجب بيان. وقال أيضا الشيخ ربيع في صفحة 14 أخيرها، قال أيضا: لا يقف المسلم.
قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله: لا يقف المسلم المتبع موقف أهل الأهواء، فأقول قد اختلف العلماء، فلا يلزمني قول فلان وفلان، ويذهب يتلاعب بعقول الناس، فإن مثل هذا القول يجرئ الناس على رد الحق وإسقاط أهله. وصاحب الحجة يجب الأخذ بقوله اتباعا لشرع الله وحجته، لا لشخص ذلك الرجل وسواد عينيه.
يبقى إذن اتباع يقول للحق. أما أن الشيخ يقدم الدليل ويبدع بالدليل، يوم يأتي شيخ آخر ويقول لا يلزمنا تبديعه ولا يلزمني قول أحد، وهي مسألة مشهورة الآن. ولهذا يحذرون أهل السنة ويقولون أهل السنة يلزمون بتبديعه، يلزمون بتبديعهم. لا، ما في أحد يلزمك بقولك كشخص، لكن يلزمك بدليله، فإذا ما ذكر لك الدليل وجب عليك اتباعه. أقول لو كان هذا من يهودي فكيف إذا كان من عالم سلفي؟ نعم.
هل يعاب الإكثار من الردود على أهل البدع؟
نعم، بعض الناس يقول هذه مسألة أيضا مهمة جدا. الإكثار من ماذا؟ من التبديع، تكثرون جدا في الكلام من أهل البدع، وتحذرون وتحذرون وتحذرون. يا أخي، هذه الكثرة مذمومة. يعني ممكن نعم تتكلم، بس يعني مرة كل فترة، إنما تتكلمون في أهل البدع وتحذرون الليل والنهار، هذا عيب صراحة. وقد يقول بعضهم هذا ضياع للوقت، إحنا ما نحضر درس واحد من هؤلاء نجد أن الدرس كله في الجرح والتعديل. شيخ فلان هو وعلان ما جرحه. يعني أنت شيخ لو واحد حضر معك من يوم السبت العصر لغاية الآن أنت ما عندك إلا الجرح والتعديل وما عندك إلا هذا، يعني انقل بقى انقل، يعني ما تضيع وقتنا. أقول تعال نتحاسب مع بعض الأول. احنا لأن لنا كم يوم؟ لنا يومين من السبت الحد، من حد الاثنين اليوم الاثنين لسه ما جبناش اليومين، صح؟ لسه ما جبناش اليومين، تمام. صحيح احنا ما بطلناش صراحة كلام في جرح وتسمية يعني لو ذكرته بس الأسبوعين حسمعينهم كثيرة جدا فعلا، لكن تعال انت محافظ على وقتك، تعال تعرف تقول لي بقى شوف كشف الحساب احنا خلصنا ايه، تعال اخوي الله يكرمك، تعال احنا خلصنا ايه، خلصنا رسالة اسمها تفسير سورة الفاتحة وتعليق الشيخ على هذا رسالة، خلصنا رسالة في الطهارة والصلاة وكذا، يعني احنا مش بتجرح وتعديل بس، ها تفسير فقه. الرسالة الثالثة اللي هي رسالة معتقد معمر الأصبهاني، الرسالة الرابعة رسالة قواعد في الجرح والتعديل وسيلة في الجرح والتعديل، هذه أربعة رسائل. ممكن تقول لي هاخد آخر أربعة أشهر عندك، آخر أربعة أشهر مش أربع رسائل في يومين، أربعة أشهر، تقول لي أنت خلصت أربع رسائل ولا؟ ده أنا بسأل أحد إخوانكم قاعد 12 سنة عند الشيخ بتاعكم اللي هنا ده، أنت يا ابني خلصت كم كتاب؟ قال ولا كتاب ولا رسالة ولا رسالة. وخلصها أول ثلاث أسطر في سورة ثلاث، يعني سنة ونص أول ثلاث أسطر في سورة ثلاث. طيب يبقى إذن المسألة إيه؟ فعلا إحنا ما خلصنا يعني كلام في جرح التعديل، ما بطلناش كلام جرح التعديل ولا التعيين، لا الجرح ولا التعديل ولا التعيين، لكن أخذنا علما، أخذنا علما واستفدنا من علمائنا والحمد لله، ما ضاعت أوقاتنا ولا ضاعت أعمارنا واختصرنا أوقاتنا. لو واحد ما تعلم كلمة في الدين قبل ذلك وحضر اليومين دول تعلم الكثير والكثير، على الأقل عرف أين يضع قدميه، عرف أين يضع قدمي. أحد إخوانكم جزا الله خير يعني من الإخوة الحريصين جاءني قبل الدرس وقال يا شيخ يعني في بعض الإخوة بيشتد على بعض الناس اللي بيدرسوا ما أدري إيه وكذا، ويعني هؤلاء إحنا سمعنا لهم في الفقه وناس جيدين وناس ما أدري إيه يعني وبعضهم كذا، أنا نعم مش موافق على هذا وموافق على كذا وي 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 إلى آخر. وإخوة حريصة على الخير فعلا، وهو ما الناس تتكلم في واحد هو ما وجد فيه يعني شرا ولا وجد عنده ما ينتقد عليه، يعني كأن الأخ يقول يعني هذا غلو، يعني احنا كل يوم نتكلم في واحد فأكيد ان الشيخ هيقوله ايه، لا خلاص طالما ما في دليل في كذا خلاص. لا الشيخ وجهه بقى توجيه آخر خالص، وخذوه هذا لكم قاعدة، لو لم تستفيدوا من هذه الدورة إلا هي لكفى، عشان لا تأتيني أنت غدا تسألني عن واحد أنت بتسمع له عن النت أسمعه ولا لا، ويجي أخ تاني أسمعه ولا لا، في واحد تاني في أخ اسمه إبراهيم بن أحمد مش عارف بيعمل، وفي أخ اسمه إسماعيل بن عباس، وفي شيخ اسمه مدحت إبراهيم، وشيخ اسمه مش عارف عباس مش عارف. أي أسماء وخلاص كل يوم بقى تسألنا، ما جيلك تسألني. لا أنا قلت له قاعدة جميلة قوي، لو لم تستفد من دورة هذه خلاص كفى، اكتبها يلا اكتبوها الآن. من كان مستدلا، السلفي بقى بحق، من كان مستدلا فليستدل بأكابر الأمة. ومن كان طالبا للعلم فليطلبه على أكابر عصره، يبقى إذا اعملها بعبارة تانية، إذا أردت اكتبها بعبارة تانية بلفظ تاني، إذا أردت الاستدلال فبأكابر الأمة، وإذا أردت طلب العلم فبأكابر العصر. إذن اكتب كده، إذن كن ابن أكابر، كن ابن أكابر. القاعدة واضحة ولا نشرحها؟ نبينها. أنت تريد الاستدلال على مسألة، يبقى عليك بأكابر الأم، تجيب الصحابة، تجيب التابعين، تابع التابعين، أئمة الهدى، انظر إلى أئمة الأمة، استدل بالأكابر من الصحابة. ما تقولش الشيخ فلان بيقول عندك، شيخ بيقول، شيخ يقول كذا بيقول، هات من أول الأم كنت مستدلا، لأن الحق أنت مسبوق به، وما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا. إذا كان هذه المسألة من الدين، يبقى لابد أن تستدل بها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة العلم والأساطين. وإن كنت طالبا للعلم اليوم، إذا أردت طلب العلم فعلى أكابر العصر. يبقى الشيخ الفوزان إيه محله؟ محله في الاستدلال آخر واحد، ومحله في الطلب أول واحد. محله في الاستدلال آخر واحد، ومحله في الطلب أول واحد. فهو كبير إن أردت الطلب. وهو آخر الأمة إذا أردت الاستدلال. أنت ليش بقى بكرة الله يكرمك تقول لي إبراهيم بن أحمد ولا عباس بن متولي ولا مصطفى؟ انتبه، اقفل بقى على كده. مش عايز اجيلك هنا تاني تقول انا بسمع لابراهيم ولا احمد ولا علي، تقول انا خلصت الشرح الممتع الفوزان لابن عثيمين، انا خلصت المؤخذ الفقه، انا خلصت شرح ابن باز على كذا، انا خلصت انا قرأت في الحديث للألباني المعلمي احمد شاكر. لان يا اخوانا أعمارنا والله لو تضاعفت، والله لو ضربناها في مئات لما انتهينا من كلام الكبار، فمتى أحتاج إلى من دونهم؟ أدي واحدة. الأمر الثاني أن الصغار نعم لهم بهرجة حقيقة، لهم تشجيرات ولهم تقسيمات بهرجة، لكن اعلم أنه سحب بساط من تحت أرجل العلماء. أنا كما قلت لكم من قبل يا أخوانا، أنا أول ما رحت المملكة 1412 يعني النهاردة بأن 30 سنة 31 سنة هوت، أول مرحلة المملكة كان 1412 1410 كانت حرب الخليج، كانت حرب الخليج ودخول أمريكان ونظام وصدام ومش عارف إيه وإلخير، كان بعدها مباشرة الفترة ديت ظهر مجموعة من المشايخ هناك، سلمان صفر، عائض، العمر، مش سحب وتكلموا بقى في الواقع والأحداث والنظام، سحبوا البساط من تحت مين؟ أرجل العلماء. الناس كانت محاضراتها، ودول كانوا طلاب المشايخ قبل ذلك، أخذوا الشباب وتكلموا في الفكر والعلماء ونصيحة العلماء، والعلماء ساكتين ليه وكذا. الناس كانت محاضراتها بيحضرها ربما أناس من جميع أنحاء المملكة بالطائرات. المحاضرة مثلا 10,000 15,000، والفوزان شايفين أخوكم مهدي كده كان قاعد جنب الحائط كده، مش يعني انتقص الشيخ أمريكا الواقع، لأن شفته أنا مسجد متعب ابن عبد العزيز في الملز قاعد كده واحنا حواليه المجموعة دي بس كده 15-10 كده والشيخ فوزان قاعد هنا. بعد كم سنة الشيخ فوزان حطوا له مكتب زي ده؟ بعد كم سنة تحط له مكتب؟ إنما يوم أنا ما رحت كان الشيخ فوزان قاعد زي أخوكم مالي كده الجدار وبجواره التكاية كده وعشر خمستاشر. هؤلاء أيضا اليوم درس فقه يدرس حديث يدرس تفسير يدرس يصحاب. طب أين هم من السنة؟ مجاهيل. تكتشف أنت في باب معين من الأبواب انت بعت صروحة على هذا. أحد إخوانكم جاءني وقال في فلان في التفسير يا شيخ عنده تقسيمات ومبدع وكذا، كتبت له كده كنت أنا قدام البيت كتبت له على اللبنات لا تطلب العلم إلا على يد الأكابر يا ابني لا تطلب. ومرت أيام وجاءني قال يا شيخ أنت عارف فلان هذا؟ لا. قال هو في التفسير بقى ده متخصص تفسير متخصص ودكتور برضو كذا. قال لما سئل عن تفسير في ظلال القرآن أثنى عليه جدا تفسير سيد قطب. طبعا بغض النظر بقى عن أن سيد قطب مبتدع، وأنا دائما أقول هذه القاعدة إن شاء الله أحتفظ بها أحتفظ بها انتبه مبارك الله فيكم. أهل البدع راسبون في علومهم التي يزعمون التخصص فيها، راسبون فيها راسبون. أنا لو رجل دكتور في تفسير وبدرس مناهج مفسرين وعلم التفسير وأدواته وكذا، كتاب سيد قطب ده أنا روح أقول ارموه، ده ما مش كتاب تفسير، ده لا بضوابطه ولا بقواعده ولا مناهجه مفسرين، ده ما ينفعش خلاص أصلا. تفسير القرآن لسيد قطب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد بيخرج من صدره وحاطط أفكاره تصوراته بناء على علم التفسير وقواعد علم التفسير لا يساوي شيئا. ليس كتاب تفسير، ده كتاب رؤية زي صاحب الخواطر كده، خواطري حول القرآن، نفس سيد في ظلال القرآن. وإنما هو ضلال وليس ظلال. كيف تثني عليه وأنت رجل متخصص ولا يخضع لقواعد القواعد العلمية في علم التفسير؟ كيف تثني؟ أنت راسب أصلا. وده اللي احنا بنقوله الآن. أيضا هناك من يدرس الفقه الطريقة بقى المذهبية، خد مذهبك ايه اعمل ايه، ما احنا لا نمنع الخروج، ولكن من الذي يخرج عن المذهب؟ من هو؟ ما مؤهلاته؟ ما كذا؟ يبقى تحت قاعدة علمية يعني، حتى تنظم نفسك وحتى تدرس فقه دراسة متأنية. وبعد ذلك انت غير ملزم لكن متى تكون غير ملزم؟ لما يكون عندك العلم. ومتى يكون عندك العلم؟ المهم في النهاية هو انت تكون تابع مذهب بس بطريقة ايه؟ مهذبة، طريقة مهذبة، طريقة لطيفة، وبالتالي الشرح الممتع. أنا أسمع من طلبة هؤلاء الشرح الممتع مش كتاب فقه ولا على قواعد أهل العلم فقه وكذا، ما يربيش ده فضل بقى عن مواخص بقى الفقه وفضل عن الكلام ده كله. ولسان الحال يقول الفقيه فلان، الطالب ده أو الدكتور في الجامعة ليس الفقيه ابن عثيمين وليس الفقيه ابن إبراهيم. وفي الحقيقة ما فيش كتاب فقه أصلا عند ابن باز ولا ابن إبراهيم ولا ابن عثيمين ولا كذا، بمعنى الفقه ما فيش كتاب فقه أصلا. المجاهيل هؤلاء لا يدرس على أيديهم. فإذا انتبه بارك الله فيك، هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه إليها، لابد أن ننتبه إليها. نعم.
هل يعاب الإكثار من الردود على أهل البدع؟
فإذا أنت الآن نعم نحن أكثرنا من الردود، نعم أكثرنا من الردود، لكن عايز يقول إن ضاع الأوقات يجي حاسبنا. يركزون على علم الردود ويتركون سائر العلوم. تعال حاسب، تعال هات العلوم اللي انت درستها وانظر عند أهل السنة والجماعة ما الفارق بينك وبينهم. ما تركوا شيئا من العلوم إلا والحمد لله درسوه. نعم.
جاء في رسالة من أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات،
انظر بقى إلى حال السلف في كثرة الردود. جاء في رسالة من أسد بن موسى إمام سلفي سني إلى أسد بن فرات إمام سلفي سني، قال أسد بن موسى. نعم.
اعلم أي أخي إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم.
كثرة ذكرك لهم يبقى مدح على ذلك، فيقول من صالح ما أعطاك الله من إنصاف الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم. نعم.
وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم.
بإظهار عيبهم والطعن عليهم، ما قال هذا عيب فيك، بل هذه ميزة. ميزة كثرة ذكرك لهم، ميزة إظهار عيبهم والطعن عليهم، حتى أذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. ها فأبشر.
فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين.
نعم. يبقى إذن يا أخواني كثرة هذه الردود تحمد طالما أنها بحق، لأنها تغم أهل البدع، لأنها تقلص عمل أهل البدع، لأنها توعي الأمة من خطورة أهل البدع. ولا يقال علام تكثر السنة طالما أن أهل البدع يكثرون من البدعة، فيعاب أهل السنة بكثرة الكلام في السنة. وأهل البدع مؤسسات يا أخوان ومنظمات وجماعات وطوائف، انظر إلى الكلام في البدعة كم قدره، وانظر إلى الكلام في السنة كم قدره. الآن ما نسأل سؤالا، الكلام في البدعة أكثر ولا الكلام في السنن؟ أظن ما فيش مقارنة يا أخوان. كلام في البدع كثير 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 كثير، كلام في البدع، الكلام في الإلحاد، الكلام في الشركيات، الكلام في الضلالات، الكلام في اليهودية، الكلام في النصرانية، الكلام في المجوسية، في الماركسية، في الماسونية، كلام يا أخواني كلام كلام. تجد الرجل أو بعض أهل السنة لما يتكلم ويكثر من الكلام في تحذير ما البدعة يقال أكثرت ما يقال، ما يقول رجل لصاحب سنة أكثرت، أو يقول رجل أهل السنة يكثرون من الكلام، أو يقول رجل لا تسموها بدع إلا وهو زائغ القلب، إلا هو زائغ القلب. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.